بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. هذا باب العتق، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والرق سببه الكفر، ليس له سبب إلا الكفر فقط. فلما كفر بالله تبارك وتعالى وعاند وأصر وقاتل عباد الله المؤمنين، سلط الله تعالى على هذا الكافر عباده المؤمنين فأسره فصار رقيقا. فإن قال قائل: كيف جاء الإسلام بالرق، وكون هذا الإنسان المكرم يملك ويباع كما تباع البهائم؟ يعني بعض الناس يشوش في هذه المسألة ويطعن في دين الله تبارك وتعالى، لكن الجواب على هذا سهل جدا. نقول: هذا الشخص الذي شرع الإسلام استرقاقه هذا كافر، وليس للرق إلا سبب واحد وهو الكفر فقط، ليس له سبب إلا الكفر. وهذا الكافر الأصل أن يقتل وأن يباد عن الحياة، لأنه كافر بالله معاند محارب، فليس له حق في هذا الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحياة، فخلقها سبحانه وتعالى ليعبد وحده لا شريك له. فلما أبى هذا إلا الكفر والعناد فإنه لا حظ له في الحياة، هذا الأصل أنه يقاتل ويقتل، لكن شرع الله تبارك وتعالى التخيير بالنسبة للمقاتلين، فإن الإمام مخير فيهم، إما القتل إذا أسر الكافر، إما أن يقتل، وإما أن يفادى بمال أو بأسرى مسلمين، وإما أن يمن عليه ويترك بدون شيء، وإما أن يكون أسيرا. خير الإمام بين هذه الأمور الأربعة، فكونه أسير رقيق، الرابع أن يكون رقيقا، كونه رقيق أي عبد يباع ويشترى خير له من القتل، هذا من جهة، لأنه مستحق للقتل، فإذا ترك ولم يقتل وصار يباع ويشترى كما تباع البهائم، هذا إحسان به وخير له من أن يقتل، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجعل يترك أسيرا من أجل أن يسلم، يعطى فرصة لعله يسلم، لأنه سيعيش بين المسلمين، إذا كان كافرا فوقع في الأسر وصار رقيقا فإنه سيعيش مع المسلمين، وقد أمر الله تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى المملوكين. وآخر كلمة وصى بها رسول الله، أو آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالمملوكين سواء كان مسلما أو كافرا. فإذا كونه رقيقا يعيش بين المسلمين ويؤمر المسلم المالك بالإحسان إليه، أطعموا ما تأكلون والبسوا ما تلبسون، هذا خير له من أن يقتل كافرا وأن يعجل به إلى النار، لعله يسلم، يرى إحسان المسلمين وعدلهم، فلعله أن يسلم فيدخل الجنة. ثم إذا أسلم فإن الله تبارك وتعالى حث على اعتاق الرقبة وتحرير الرقبة، أمر بذلك جل وعلا وحث عليه وجعله من أفضل الأعمال، ووعد المعتق بأن يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. فلا شك أن هذا غاية ما يكون من الإحسان إلى هذا الكافر، أنه أبقي حيا ولم يقتل، وأمر المسلم بالإحسان إليه ودعوته إلى الإسلام، فلا شك أن هذا إحسان به وليس مما يطعن فيه في شرع بسببه في شرع الله، هذا من محاسن الإسلام وليس مما يطعن فيه يطعن به في دين الله عز وجل. ثم قال وهو من أفضل العبادات، قال تعالى فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. والله سبحانه وتعالى حرض على عتق الرقبة، وبين سبحانه أن من أعتق الرقبة أنه سيكون ذلك سببا في اقتحامه للعقبة وهي النار ودخول الجنة. وأمر الله سبحانه وتعالى بعتق الرقبة في الكفارات، جعل سبحانه وتعالى الكفارات، جعل عتق الرقبة في كثير من الكفارات التي تكون مقابل بعض الذنوب، مقابل بعض الذنوب كالجماع في نهار رمضان والظهار والقتل وقتل الخطأ والكفارة اليمين. فالله سبحانه وتعالى جعل تحرير الرقبة من خصال الكفارة في كثير من الأمور، فهذا لا شك أنه تحريض وحث على العتق، ولا سيما إذا كان الرقيق مؤمنا. أما الكافر فإنه لا يشرع عتقه لأنه لا فائدة منه، وربما أن هذا العتق يكون سببا في رجوع إلى الكفار ويقاتل المسلمين معهم. أما إذا أسلم فإنه يشرع عتقه ويكون وتشرع كتابته إلى طلب، ويعطى من الزكاة لأنه من ضمن الأنواع أصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار. وفي اللفظ الآخر من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. هذا تأكيد أن كل عضو يكون فداء للعضو الذي يماثله، الوجه يفتي الوجه واليد تفتي اليد والقدم وباقي وكذلك بقية الأعضاء. لكن لا يستوي عتق الذكر والأنثى، فإن عتق الذكر يعدل عتق أنثيين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود في السنن. قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعتق رجلا مسلما أعتق الله به أعتق الله أو كان فكاكه من النار. يكون كل يعتق الله بكل عظم عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. قال وأيما رجل أعتق امرأتين كن فكاكه من النار يعتق الله تعالى بكل عضو منه بكل عضوين منهما عضوا منه من النار. فدل على أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، وأن عتق الرجل عتق رجل واحد يعدل عتق امرأتين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسه عند أهله. هذا يشمل الرقاب، يشمل رقاب المماليك ويشمل رقاب البهائم، يشمل رقاب المماليك في العتق ويشمل رقاب البهائم في الأضحية في الهدي وفي العقيقة ونحو ذلك. كلما كانت الرقبة أغلى وأنفس عند أهلها كلما كان الأجر أكثر. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. إذا قال أعتقتك حررتك اذهب لوجه الله لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على العتق، فإنه يحصل به لأنه لم يرد في الشرع كلمة محددة لا بد منها. والمعروف أن ما لم يرد في الشرع تحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف، لأن الكلمات هذه لا يتعبد بلفظها كلفظ النكاح ولفظ العتق ولفظ البيع والإجارة ونحو ذلك من المعاملات والعقود، فإنها تنعقد بكل لفظ يدل عليها وبأي لغة كانت سواء بالعربية أو بغيرها، لأن المقصود المعنى واللفظ ليس منصوصا عليه وليس متعبدا به. وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، كما جاء عند أبي داود حديث سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا محرم فهو حر. ضابط هذا كما ذكره الفقهاء، قالوا ضابط هذا أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى يحرم عليهما أو يحرم النكاح بينهما على التأبيد. فمن ملك خالته أو عمته أو أمه أو أباه أو جده أو جدته أو خاله أو عمه ونحو ذلك فإنه يعتق عليه بمجرد الملك بدون اعتاق. اشترى عمه، بمجرد ما يتم العقد يعتق العم فورا لهذا الحديث. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذا هو الضابط. أما من ملك ابنة عمه، اشترى بنت عمه، تعتق عليها أم لا؟ ها؟ الجواب لا، لأنها لا تحرم عليه. اشترى ابن عمه، يعتق عليها أم لا؟ لا يعتق. عم أبيه، اشترى عم أبيه، يعتق ولا لا؟ لا يعتق، لأنه لو كان امرأة لما جاز له أن ينكحها. إذن هذا هو الضابط، إذا كان بينهما محرمية في النكاح فإنه يعتق بمجرد الشراء. طيب لو قال قائل ما الحكمة؟ الحديث الدليل والحديث، حديث سمرة واضح، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة ظاهرة، لأن هذا من حقوق ذوي الأرحام، فإنه لا يليق بالإنسان أن يملك عم أباه أو أمه أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، فإن هذا يكون فيه شيء من قطيعة الرحم، لأن الملك فيه أمر ونهي وتصرف، ملك في المنافع وتصرف، فلا يتناسب مع صلة الرحم مع حق القريب أن يملكه وأن يأمره وينهاه ويتصرف فيه. فبمجرد الشراء أو الملك بأي طريقة، لأن الملك قد يحصل بدون شراء، كما لو كان نصيبه من المغنم أو جاءه ميراثا بعد موت مورثه، فإذا ملكه بأي طريقة فإنه يعتق في الحال ولو لم يعتق. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، إذا مثل به قطع عضو من أعضائه أو حرقه بالنار أو حتى لطمه، فإنه لطمه مع الوجه بغير حق أو ضربه ضربا شديدا بدون حق، فإنه يعتق عليه، فإنه يعتق عليه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث سويد المقرن رضي الله عنه قال: كان لنا جارية، كان في مملوك لسويد، فلطمه رجل فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ لطمه مع وجهه، قال: ما علمت أن الصورة محرمة؟ ثم قال رضي الله عنه: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا خادم إلا واحد، فلطمه إنسان فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. هذا هو الشاهد. وجاء عند مسلم أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما ضرب غلاما له ثم قال: أوجعتك؟ قال: لا. قال: اذهب فأنت حر. ثم أخذ عودا من الأرض قال: والله ما لي فيه من الأجر مثل هذا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما حدا لم يفعله أو لطمه فكفارته أن يعتقه، أو كما قال رضي الله عنه. ففي هذا الحديث تبين لنا أن من ضرب مملوكه بدون حق، أو لطمه مع وجهه، أو حرقه بالنار، أو نحو ذلك، أو قطع عضو من أعضائه، فإنه فكفارته أن يعتقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد الحديث، معنى السراية أن الإنسان إذا كان له شرك في عبد يملك نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر من هذا العبد، وله شركاء اثنان ثلاثة أربعة يملكون عبدا واحدا، وأعتقه واحد منهم ولو كانوا كثيرين، إذا أعتق واحد نصيبة فإن العتق يسري، لأن الشارع متشوف إلى العتق فيسري العتق إلى جميع العبد. طيب كيف يسري؟ أين حق الشركاء؟ حق الشركاء يكون في مال المعتق الذي أعتق نصيبه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذا اللفظ. اللفظ الثاني: وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني معناها أنه إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه فإنه يلزمه تكميل العتق إن كان له مال. طيب كيف يكون نصيب الشركاء؟ يقوم، أنه جاء في حديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد قوم، وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. معنى الحديث واضح، إذا أعتق واحد وله مال فإنه يقوم العبد، يقومه للخبرة كم يساوي 10,000 20,000، ثم يعطى كل واحد نصيبه من مال من المعتق، من مال المعتق، هذا له نصف، هذا له ربع، يعطي هذا إذا كان 10 يعطي هذا 5، يعطي هذا 2,500، ويعتق عليه العبد بدون اختيار، هذا عتق إجباري. إذا أعتق نصيبه سرى العتق في جميع العبد بدون اختيار. لو قال المعتق: لا أنا ما أريد، أنا أعتقت نصيبي فقط، نقول له: يلزمك العتق الآن، لأن هذا شيء حكم به الشارع سواء شئت أم أبيت، على حكم الله جل وعلا، فيسري العتق ولو لم يرد المعتق إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فإنه لا يلزم، لا يكلف ما لا يطيق. فإن لم يكن له مال ففي ورد حديثان: الحديث الأول: فقد عتق منه ما عتق، والحديث الثاني كلاهما في الصحيحين. الحديث الثاني قال: استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني إذا أعتق أحدهم نصيبه فنصيب البقية في على العبد نفسه، يستسعى يعني يكاتب ويؤدي البقية ويعتق. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع سهل، يقال: الأمر الخيار للعبد، إذا كان المعتق لا مال له فالخيار للعبد، فإن شاء كاتب واستسعي وأدى، وإن شاء لم يكاتب وبقي مبعضا. كيف يكون مبعضا؟ الأمر سهل واضح أيضا، إذا أعتق أحدهم نصيبه صار هذا النصيب مثلا النصف، فإنه يعمل يوما يكون يوما عبدا ويوما حرا. إذا أعتق الربع يكون يوما حرا، وكم يوم عبد؟ 3 أيام. إذا أعتق منه الخمس يوم من 5، إذا أعتق منه العشر يوم من 10، وهكذا. هكذا يكون مبعضا، إذا كان مبعضا هذا حاله، على حسب ما فيه من الحرية: الربع، الخمس، العشر، حتى لو كانت نسبة يعني أقل من مثلا نصف العشر يوم من 20، وهكذا. المهم أنه يكون حرا بقدر ما فيه من الحرية، يترك لا أحد له عليه سبيل، وبقية الأيام يكون فيها عبدا. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. المدبر يقول السيد أنت لعبده، أنت حر بعد موتي، هذا يسمى المدبر. ومعنى يعني لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه يعتق إذا أدبر السيد وفارق الحياة، فعتقه معلق على إدبار السيد بالموت. فإذا أدبر السيد يعني ذهب ومات عتق العبد. يقول فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث، لأنه وصية. فإن لم يخرج من الثلث فإنه يعتق بقدر الثلث. عنده عبد واحد فقط، ما عنده العبد واحد ودبره ومات السيد، كم يعتق من العبد؟ ثلث، يكون ثلثه حرا وثلثاه للورثة، لأن الإنسان ليس له بعد الموت إلا الثلث فقط. والدليل على ذلك أن رجلا كما جاء في الصحيحين أن رجلا أعتق 6 مملوكين في مرض موته، فلما مات أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرق 2، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. هذا يدل على أن الإنسان في مرض موته ليس له أن يتصرف إلا في الثلث، وكذلك بعد موته لا يخرج من وصاياه إلا الثلث فقط. فعن جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك، متفق عليه. يعني معنى هذا الآن أن الحديث هذا يدل على أن المدبر مملوك، أنه عبد مملوك لم يعتق حتى الآن، وأنه يجوز بيعه إذا كان هناك أمر يستدعي بيعه لأنه لم يزل مملوكا. وهذه وصية، والإنسان كما هو معلوم يجوز أن يرجع في وصيته إذا أوصى بشيء، قال وصيت لفلان بالبيت الفلاني أو بكذا، ولو عين الموصى به فإنه يجوز أن يرجع ويبيع البيت التي أوصى بها لزيد من الناس، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. وهذا المدبر وصية، التدبير وصية، فلو أراد أن يبيع المدبر فله ذلك، له أن يبيعه ولا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر لما احتاج سيده، كان فقيرا وليس له مال إلا هذا العبد، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى دينه. على كل حال هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا يعني اقضي دينك، هذا ما أعلمه في الصحيحين. اللفظ الذي أعرف الصحيحين أنه قال ألك مال غيره؟ قال لا. قال من اشتريه مني؟ فاشترى نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم فأعطاها إياه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا من بين يديك ومن خلفك. أما قوله اقض دينك هذا ليس في الصحيحين، ولكن من باب الاحتياط يراجع، ضع عليه خط واكتب يراجع هذا اللفظ اقض دينك، هذا يراجع، ولعل أحدكم يراجعه ويخبرنا في الدرس القادم إن شاء الله هل هذا اللفظ في الصحيح. لكن اللفظ هذا صحيح، ليعرف أنه صحيح لو باعه في قضاء الدين، لكن هل هذه اللفظة في الصحيحين كما قال المؤلف؟ هذا محل نظر، ليعرف أنه ليس في الصحيحين. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. هذه الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده، يقول أشتري منك نفسي بكم؟ بما يساوي. هذا العبد يساوي 10,000، يقول أنا أشتري نفسي منك 10,000، لكن لا بد أن تكون منجمة يعني مقصفة، كل سنة كذا يعني لها أجل، لأن العبد لا يستطيع أن يؤديها دفعة واحدة، أنه لا يملك شيئا، فهو سيفرغه السيد يكتسب ويؤدي، ويأخذ من الزكاة أيضا ويؤدي. فإذا طلب العبد من سيد الكتابة فإن السيد يستحب له على المشهور عند أهل العلم، أن الكتابة مستحبة إذا طلب السيد، وفي قول بالوجوب وهو ظاهر النص. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الخير هذا ما هو؟ الخير يشمل خير الدين والدنيا. خير الدين أن يكون مسلما وأن لا يكون كافرا، وأن يكون صالحا وأن لا يكون فاجرا، لأنه لو كاتب الفاجر فإن عتقه يضر المسلمين، لأنه سيتفرغ للفجور من سرقة أو زنا أو نحو ذلك من الإفساد في الأرض. فإذا كان فاجرا فإنه لا يشرع مكاتبته، يبقى تحت السيد يمسكه ويحجزه عن الفساد في الأرض. والصلاح في الدنيا أن يكون قادرا على الكسب، فإذا كان عاجزا عن الكسب كالمريض والزمن ونحو ذلك فإنه لا يشرع مكاتبته، لأنه بعد العتق سيكون عالة على المسلمين، فكونه يبقى عند السيد أولى من كونه يعتق ويكون عالة على المسلمين. فإذا كان صالحا في دينه وقادرا على الكسب فإنه تشرع مكاتبته على الاستحباب عند على المشهور عند أهل العلم، وفي قول بالوجوب لظاهر الآية. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتاب الدرهم، رواه أبو داود. يعني ما يعتق، أدى نصف ما عليه. هل يكون نصفه حر ونصفه مملوك؟ الجواب لا، لا يكون حرا إلا إذا أدى كل ما عليه. أدى النصف يبقى عبدا، أدى ثلاثة أرباع يبقى عبدا، لا يتحرر إلا إذا أدى آخر ما عليه. ويترتب على هذا لو قتل خطأ وقد أدى ثلاثة أرباع ما عليه، هل نقول تحرر ثلاثة أرباعه قد تحرر والربع مملوك لأنه أدى ثلاثة أرباع الكتابة، أم نقول إنه عبد وديته قيمته؟ هذا في خلاف. ورد حديث في السنن عند أبي داود قال فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المكاتب دية المكاتب ما أدى دية الحر وما بقي فدية العبد. لكن هذا الحديث فيه يعني في سند نظر، وهذا الحديث أصح منه: المكاتب عبد ما بقي منه درهم. هذا الحديث أصح، فهو مقدم على الحديث الآخر. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا قتل خطأ ففيه القيمة، ويفرق فرق كبير بين القيمة والدية. القيمة قد تكون قليلة 10,000 مثلا، لكن الدية 100 من الإبل، تصل 100,000 وأكثر. فالخلاف المسألة يترتب عليه شيء كبير. فإذا قتل خطأ وهو قد أدى ما أدى، ولو أدى كل ما عليه إلا درهما واحدا، نقول هذا الآن هذا الرجل قتل عبدا خطأ ففيه القيمة، يدفع القيمة 10,000 فقط. فإذا تحرر وقتل خطأ ففيه الدية، دية المسلم إذا كان مسلما، وهي 100 من الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هذا لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من قول عمر رضي الله عنه، وهذا أيضا سبب للعتق، وهي أم الولد إذا جامع السيد أمته فحملت منه وولدت ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس ويد ورجل ولو خرج ميتا فإنها تعتق بموته، تعتق بموته. هذا هو المعروف عند أهل العلم، فيه قول عمر هذا، وفي حديث اعتقه ولدها يعني مارية، لكن الحديث هذا أيضا فيه شيء من الضعف، لكن في أقوال الصحابة هو المعروف عند أهل العلم أن الأمة إذا ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان ثم مات السيد فإنها تعتق بعد موته ولا يملكها الورثة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أن النكاح من سنن المرسلين بلا استثناء، فقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما المراد بالباءة؟ هل المراد بالباءة التكاليف ولا القدرة على الجماع؟ في أقوال، لكن الصواب من هذه الأقوال أن المراد بالباءة هي القدرة على تكاليف النكاح من المهر والنفقة ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، ويخاطب من له شهوة ويخاف الفتنة، وذلك قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، معناه أنه لم يستطع الباءة الذي هو المال المهر والتكاليف، لم يستطع وهو عنده قدرة على النكاح يجد الشهوة، ولذلك أمره بالصوم. أما قول بعض العلم أن المراد بالباءة هي القدرة على النكاح أو القدرة على الجماع، فإن هذا القول قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من يجد الشهوة ويخاف على نفسه من الفتنة، ولذلك أمره بالصوم. ومن لم يستطع أي ليس عنده مال والشهوة موجودة، ولذلك أمره بالصوم. قال: من استطاع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه لا يشرع له الزواج، لأنه لا يستطيع أن يقوم بحق المرأة. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف، فالذي لا يجد النكاح مأمور بالاستعفاف، ومما يعين على العفاف الصوم، وعلاقة الصوم بالعفاف ظاهرة، لأن الطعام والشراب يزيد في الشهوة، يزيد في جريان الدم ويعطي الجسم قوة وطاقة فتزيد معه الشهوة، والصوم يقلل الطعام والشراب في الجسد فيكسر حدة الشهوة، لأنه لا شك أن من أكثر من الطعام والشراب فإنه يجد قوة في جسده ونشاطا وشهوة للنساء، فإذا تقلل من الطعام وأكثر من الصيام فإن حدة هذه الشهوة تنكسر، وليس معناه أنها تذهب بالكلية، لا، هي موجودة لكن أخف، كثير الصيام شهوته تكون أخف فيستطيع أن يضبط نفسه، وأيضا إيمانه يقوى من جهة أخرى، إيمانه يقوى إذا استطاع أن يكبح نفسه عن تناول المباحات باختياره، لأن هذا الصوم تطوع، لو أفطر فلا حرج عليه، إذا انتصر على نفسه ومنعها من المباحات فهو أقدر بإذن الله على أن يمنعها عن المحرمات. فالصوم يحصل به فائدتان كبيرتان، الأولى فيما يتعلق بالجسد وهي تقليل الطعام الذي تقل معه الشهوة، والأمر الثاني تقوية الإيمان الذي يحصل به كبح وساوس النفس والشيطان، لأن الصيام يقوي الإيمان ويورث التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي للشاب الذي لا يستطيع النكاح لا يجد مالا أن يكثر من الصيام، يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، يصوم ما يتيسر من محرم، يكثر من صيام محرم ومن صيام شعبان، يصوم العشرة أو التسعة الأول من ذي الحجة، وهكذا يصوم ما استطاع، من أجل أن يكون هذا حافظا له بإذن الله عن الوقوع في الفاحشة. وجاء في الحديث عند البيهقي، رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. هذا يدلنا على خطورة الشهوة، وأنها قد تورد الإنسان المهالك ولو كان فيه خير وصلاح. كم الإنسان فيه خير وصلاح لكنه لا يستطيع أن يقاوم سلطان الشهوة ونزغات الشيطان، ولا سيما إذا عرض نفسه للفتن، إذا أطلق بصره في النظر في القنوات وفي الصور وفي يعني النساء في الشوارع والنزول في أماكن الرياض وأسواق التي تجمع النساء ونحو ذلك، فإن هذا يكون على خطر عظيم. ولذلك الشيطان أحب شيء إليه أن يطلق الرجل زوجته، كما جاء عند مسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث جنوده، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء الواحد فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، فيأتي الثاني يقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعم أنت، ويدنيه ما ويجلسه معه على عرشه. فهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان إذا تزوج فقد أمن بإذن الله من الوقوع في الفاحشة والفتن، فقد استكمل نصف دينه، وإذا طلق امرأته صار معرض للوقوع في الفواحش، فيفرح الشيطان بذلك مع ما يترتب عليه من ضياع الأولاد وكثير من الشرور والفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاضفض ذات الدين تربت يمينك، اللفظ المشهور تربت يداك. تنكح المرأة لأربع، يعني هذه هي الأمور المطلوبة المستحسنة في المرأة، هذه الأربع: لمالها، المال، كثير من الناس يرغب في الزواج المرأة غنية، والجمال، والحسب، والدين. الحسب ما هو؟ الحسب والشرف، يشمل النسب والجاه، تكون امرأة من نسب رفيع أو من بيت لهم جاه كالأمراء والوزراء ونحو ذلك، أو ناس معروفون بالكرم والشجاعة ومعالي الأمور ونحو ذلك. فالحسب أعم من النسب، النسب نوع من الحسب، النسب الرفيع نوع من الحسب، الحسب والشرف، إما بنسب الرفيع أو بجاه أو مكارم أخلاق أو نحو ذلك. ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام على الظفر بذات الدين، سماه ظفرا، والظفر لا يطلق إلا على الحصول على شيء نفيس وصعب، الظفر فلان بكذا، أنه حصل على شيء ثمين والحصول عليه ليس بالأمر السهل، يقول ظفر في فلان بكذا. أما إذا أخذ الإنسان شيئا عاديا ميسورا فإنه لا يقال ظفر أو ظفر بكذا، لا، هذا شيء سهل. لو قيل الإنسان ظفر بخبز، بريال خبز من البقالة، ضحك الناس، هذا ما يحتاج ظفر، كل واحد يذهب يدفع ريال يأخذ به خبزا، لكن الظفر يكون في الشيء الثمين من جهة، الصعب الحصول والمنال من جهة أخرى. ولا شك أن المرأة الصالحة غنيمة، وترتب عليها سعادة الرجل بإذن الله، واستقامة دينه، تربية أولاده، تربية صالحة، وتعينه إعانة عظيمة على أمر دينه. والمرأة السيئة لا يستطيع الرجل معها أن يستقيم أبدا، لا سيما إذا اجتمع معه محبة. إذا كانت جميلة وسيئة هنا يكون يعني وقع في خطر عظيم، يندر من يسلم منه أو ينفك منه، لأنه حصلت المحبة، ولا سيما إذا تورط بأولاد فإنه لا يستطيع الفكاك منها إلا بشق الأنفس، في محبة من جهة وفي أولاد من جهة، وهذه المرأة غير مستقيمة. ما الحيلة؟ ما في إلا أحد أمرين، إما أن ينحرف معها، وإما أن يطلقها وتتلخبط كما يقال، تنقلب عليه الأمور رأسا على عقب، أولاده يتشتتون من جهة، وهو أيضا يذوق مرارة وألم الفراق لامرأة يحبها وتعود عليها سنين، فهذا أمر صعب. ولذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، يعني الصواب أنها ما تمنع من يلمسها، هذه صفة ذميمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، يعني هذه ما فيها خير. وش قال الرجل؟ قال خاف أن تتبعها نفسي، يعني خاف أني ما أستطيع أصبر، ربما يطلقها اليوم ويذهب يلتقي بها بالحرام بزنا، لأنه ما من شدة الحب لا يستطيع أن يصبر عنها. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استمتع بها. كيف قال استمتع بها وهي لا ترد يد لامس؟ لهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، كونه يتبقى مع هذه المرأة ويحاول إصلاحها ما استطاع وكذا ويتمتع بها بالحلال، أهون من كون يطلقها تأخذ الحمية والحماس ويطلقها بقرار سريع، ثم بعد يوم يومين أسبوع شهر أكثر أقل لا يستطيع الصبر، فلا يجد نفسه إلا وقد اتصل بها حراما وزنا والعياذ بالله. فلا يعرف هذا إلا من جرب، أما الذي لم يجرب ما يعني يظن أن الأمر سهل، لكن من جرب وتورط بامرأة سيئة الخلق أو امرأة قليلة ضعيفة الدين وتأمر زوجها بالمحرمات والمتشابهات ولا تبالي بحلال وحرام، وقد تورط بحب وأولاد، فإن هذا والعياذ بالله ستنقلب عليه الأمور رأسا على عقب، مهما كان عنده من علم وإيمان وغيره فإنه سيضعف مع الأيام شيئا فشيئا، حتى نسأل الله العافية يضيع دينه إلا إن رحمه الله جل وعلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أراد الله تعالى بعبد من عباده خيرا أصلح له زوجه دنيا ودين. قال تعالى عن زكريا وأصلحنا له زوجه، فالإصلاح إصلاح الزوجة هذا أعظم نعمة بعد الإيمان يمن الله تعالى بها على عبد من عباده، لأن المرأة هي الأرض التي يقوم عليها الرجل، إن كانت أرضا صلبة قام قومة قوية، وإن كانت أرضا رخوة لا تعينه، فإنه مهما كان قويا فإنه لا يستطيع أن يثبت على أرض هشة أرض الرخوة، وهذا شيء معلوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى أو جعل نكاح المرأة الصالحة ظفرا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه كلمة يعني ظاهرة الدعاء وهو غير مراد، تربت يداك يعني إن لم تدرك هذه المرأة الصالحة فقد التصقت يداك بالتراب من الإفلاس، لأن المفلس ما عنده شيء، يده ما فيه إلا التراب، فمعناه نفاته الخير كله. ولو تزوج جميلة وغنية ونسيبة وحسيبة ولكنها ليست ذات دين فقد خسر مهما كانت. لكن السؤال هنا، هل النبي عليه الصلاة والسلام أهدر الصفات الأخرى أن الإنسان ما يشرع له أن يبحث عن جبيلة أو عن حسيبة، الجواب لا، ما أهدرها، لكنه حث على الدين، فلا يمنع أن يجمع الإنسان بين الجمال إلى حد ما، الشيء الذي تقبله النفس وتطمئن إليه مع الدين، لكن الخسارة الفادحة أن يفرط في الدين وأن يتزوج امرأة لا خير فيها ولا دين عندها، هذه هي المصيبة الفادحة التي تهون عندها كل مصيبة، نسأل الله العافية. إذا من أراد أن يتزوج فليبحث أولا عن الدين، أهم شيء تكون امرأة صالحة ذات خلق، لأن الدين شيء والخلق شيء، أنه قد تكون المرأة مصلية وصائمة وفيها تقى وفيها عبادة وورع، لكن لسانها حاد، طبعها حديد ولسانها وطبعها شديد، فلا يرتاح معها الرجل، لأن امرأة مشاكل ونكد وكلام شديد، وإذا غضبت سبت ونهرت ربما لعنت ونكدت حياة الزوج، مع أنه إذا رضيت ذهبت تصلي وتصوم وتسبح وتهلل وتقرأ قرآن وكذا، طيب وش الفائدة؟ يعني صحيح الدين طيب مطلوب كونها تصلي وتذكر الله جل وعلا، لكن الخلق أيضا مهم، فلا ينبغي الإنسان أن يحرص على كم تحفظ من القرآن وهل تقوم الليل وهل تصوم النوافل وكذا، لكن معروفة هذه المرأة بحدة الطبع شراسة الخلق، هذه والعياذ بالله امرأة مشؤومة فيها نكد، فلا ينبغي الإنسان يتساءل، يبحث عن الدين والخلق، وثم أيضا لا بد أن تكون فيها قدر من الجمال الذي تطمئن إليه نفسه، ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى المخطوبة من أجل أن يرتاح وأن يطمئن، ينظر لهذه المرأة، فإذا قبلتها نفسه تزوج، وإذا نفر منها فلا ينبغي له أن يقدم ولو كانت صالحة، إذا لم يرتح لها إذا نظر إليها وحس بالنفور فإنه من الخطأ الفاحش أن يكره نفسه على نكاح امرأة لم تدخل قلبه ولم يرتح لها، لا، إذا ما ارتحت لها في النظر، نظرت ولم تجد الراحة فأعرض عنها، يبدلك الله تعالى خيرا منها. وينبغي أن تخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، يعني ما أمكن يجمع بين الصفات الحسنة، ما أمكن، لأن الكمال عزيز. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لا شك أن هذه السنة والحديث فيها مشهورة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم لما جاء الرجل قال رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار على 4 أواقي، قال هل نظرت إليها؟ قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني قال بعض العلماء أن فيها الصغر، بعضهم قال فيها يعني عيوب معروفة في عيون الأنصار، قال انظر إليه فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني معروفين بنقص في العينين، فانظر إليه حتى لا تقع في امرأة فيها نقص، إما صغر في العينين أو حول أو نحو يعني خلل في خلقي، عيب خلقي في العين، فأخبره أنه نظر إليها. وجاء عند أبي داود حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال جابر رضي الله عنه فخطبت امرأة فكنت أختبئ لها حتى نظرت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. فالمقصود أنه يجوز أن ينظر إليها ولو من غير علمها، لأنه قال إن استطاع أن ينظر، فمعناه أنه له أن ينظر ولو بغير علمها، لكن العلماء ذكروا شروطا للنظر. الشرط الأول أن يكون عازما على النكاح، ما يكون مترددا وكذا، لا عازم، يعني ما بقي إلا أن يرتاح لهذه المرأة، هذا واحد. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أن يجيبوه، هذا إذا نظر إليها بدون علمها وبدون علم أهلها، أما إذا كان بموافقة أهلها هذا واضح أنه ما جعلوه ينظر إلا وقد وافقوا عليه. الشرط الثالث ألا يكون هناك خلوة. الشرط الرابع ألا ينظر تلذذا. فرق، هذا فرق دقيق، هذا يرجع إلى القلب، ألا ينظر تمتعا وتلذذا، إنما ينظر لأجل أن يعني يحصل له الارتياح ويقدم على بصيرة. فبمجرد أن يتأمل المرأة ويجد الراحة والطمأنينة وينحسم الأمر عنده، يجب عليه أن يغض بصره، لأن هذا نظر أصل محرم لكنه أبيح للحاجة، فيقتصر على قدر الحاجة. يعني بعض الناس إذا دخلت المرأة عليه يتحدد الأمر بدقيقة، خلاص رآها فأعجب بها إعجابا تاما، ليس عنده تردد، مجرد ما نظر إليها ارتاح ارتياحا تاما، خلاص الآن ما حاجة يعيد النظر ويبقى 5-10 دقائق أو أكثر، إن انتهى الأمر، حصلت له الطمأنينة انتهى الأمر، ويجب عليها أن يغض بصره الآن ولا ينظر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين. جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر، فصوب النظر و يعني رفع بصره وأنزله، ثم طأطأ رأسه، يعني نظر إليها رفع بصره إلى وجهها، ثم نظر إلى بقية جسمها، ثم طأطأ رأسه، لأنه ما أعجبته عليه الصلاة والسلام، واستحيا أن يردها فسكت. وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، إذا لم يرد أن يعطي السائل فإنه يسكت، ما يقول لا. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها قعدت، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث. إذن هذه شروط النظر. الشرط الأول إيش؟ أن يكون عازما. الشرط الثاني أن يغلب أظن أن يجيب، وهذا إذا كان بغير علم علم أهلها. الثالث أن لا يكون في خلوة. الرابع أن ينظر بدون تلذذ. والخامس أن يكون، يعني يمكن نجعل الخامس أو يدخل في الرابع، أن يكون على قدر الحاجة. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. لأنه ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، فلا يحل للمسلم أن يبتاع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، وفي لفظ أو يأذن له الخاطب. فإذا علمت أن فلانا خطب تلك المرأة معينة فيحرم عليك أن تخطبها، لأن هذا إفساد لخطبته، وهذا يعني له وقت له ضابط. بعض العلماء قال إذا أجابوه حرم أن يخطب آخر على خطبته، أما إذا خطب ولم يرد عليه فللخاطب الآخر أن يخطب. هذا القول في الحقيقة أنه في نظر، يعني كيف، ما هو الدليل على هذا التحديد؟ حديث عام، فلا يحل أن يخطب على خطبة أخيه، ما قال إذا أجيب، قال على خطبة أخيه. ثم أيضا إذا لم يجاب، يعني ما ردوا ولا أجاب، وهذا عادة كثير من الناس أو أكثر الناس، إذا خطب قال عطنا فرصة ننظر ونستشير ونستخير وكذا، فيبقون أسبوع أسبوعين يسألون يتأملون ينظرون، هذا لم يجاب ولم يرد، هذا الصواب أنه يحرم أن يخطب على خطبته الآن لأنه ما رد، لكن لو رده الولي أو المرأة خلاص انتهت الخطبة. قال له شاف خطب، قال والله البنت يعني تكمل دراستها أو ما لها نظر في الزواج أو كذا، المردوا بأي أسلوب، هنا الآن يجوز للثاني يخطب أن انتهت الخطبة. لكن إذا لم يرد فلا يجوز أن يخطب على خطبة، سواء أجيب أم لم يجب، لأنهم ينظرون، فهو معروف أنه لو جاءهم أفضل منه وهم قد ركنوا إليه، الرجل لا بأس به، ما ردوه، لكن لو في هذا الأسبوع جاءهم أفضل منه سيزوجون من؟ الأفضل بلا شك. ويقول والله ما احنا مسؤولين عن الأول، الأول كنا سنزوجون لأنه هو الحاصل هذا الموجود، لكن ما شاء الله جاءنا أفضل، فلا شك أنهم سيتركون الأول ويزوجون الثاني. إذا لا يجوز أن يخطب، الصواب أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه ما لم يرد، ما لم يرد سواء أجيب أم لم يجب، فإن رد فالأمر واضح. أما إذا أجيب فلا شك أنه تحرم الخطبة هنا، هذا بلا شك ولا أظن في خلاف في هذه المسألة أنه لا يجوز، لكن فيها تفاصيل وفيها تفريعات يذكرها، مثل خطبة على غير خطبة غير المسلم، هل يجوز أن يخطب المسلم على خطبة ذمي؟ لأنه يعني يجوز للمسلم أن ينكح يهودية ونصرانية، وهذه اليهودية ونصرانية خطبها يهودية ونصراني، هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته؟ أنه قال المسلم أخو المسلم، فلا يحل المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا ليس بأخ له، هذا يهودي أو نصراني. من العلماء قال أنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي والنصراني، لأن الحديث نهى عن خطبة على خطبة أخيه المسلم، فاليهودي والنصراني لا يدخل في الحديث. ومنهم من قال لا، هذا شرط ليس، يعني هذا الوصف ليس قيدا وليس شرط، إنما هذا تهييج له على ألا يفعل. لا، المسلم أخو المسلم، فلا يحل المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، يعني هذا تذكير له بالأخوة حتى لا يقدم على ظلم أخيه والعدوان عليه. لكن أيضا يقول لا يجوز العدوان حتى على أهل الذمة، لهم حق، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ظلم المعاهد، من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. فالأقرب العالم أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم، لأن له حقا أيضا وهذا عدوان، ولا يجوز العدوان على عموما سواء كان المعتدى عليه مسلما أو كان ذميا، فإنه لا يحل العدوان عليه. أضف إلى ذلك إلى أن هذا فيه تنفير عن الإسلام، فإنه إذا خطب المسلم على خطبة الذمي سيحقد ويكره الإسلام وينفر، يقول هذا دينهم يأمرهم بالظلم والعدوان. فلا شك أن الواجب على المسلمين أن يعدلوا مع أهل الذمة غاية المستطاع من أجل أن يكون ذلك ترغيبا لهم في الإسلام. ولا يجوز حتى يأذن، يعني لو استأذن الخاطب فلا بأس، إذا أذن له فلا بأس، أو يترك الخاطب، يعني إما أن يرد الخاطب وإما أن يأذن وإما أن يترك الخطبة، يعني هو الذي غير رأيه وترك الخطبة فلا بأس بعد ذلك أن يخطب على خطبته. طيب لو قال قائل أليس قد ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة رضي الله عنها أنه خطبها ثلاثة، معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على واحد من الثلاثة، أخبرته قال خطبني فلان وفلان وفلان، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة. طيب كيف الجواب عليه؟ هذا هؤلاء ثلاثة من الصحابة خطب امرأة واحدة في وقت واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على واحد منهم، كيف نوجه هذا الحديث؟ هذا فيه قد يستشكل، لكن الجواب عليه سهل. ما هو الجواب الحديث؟ نعم، أي هذا الأقرب، أنه لم يعلم أحدهم بخطبة الآخر، يحمل على هذا. والقاعدة يا إخوان، يعني في قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن تكون منه على ذكر، نقول عندنا أشياء تسمى قضايا أعيان وقائع معينة، قضايا أعيان يعني قضايا وقائع عينية وقعت لشخص وفلان وفلان وفلان، هذه الوقائع وقائع الأعيان إذا عارضت الأحاديث العامة الصريحة فما الذي يقدم؟ ها؟ تقدم الحديث الصريحة المنطوقة، لأن هذه أصول، هذه أصول ولها الألفاظ عامة. المسلم أخو المسلم فلا يحل المسلم يخطب على خطبة أخيه، هذا حديث منطوق عام ليس قضية معينة في بسبب المعين. فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض حديث منطوق عام مع قضية عين قدموا الحديث المنطوق وقالوا هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، لكن الحديث المنطوق ما في احتمالات، عام ليس في احتمال، لكن هذه قضية معينة يدخل الاحتمال. فلا يجوز أن تعارض النصوص العامة بقضايا الأعيان، يعني من لم ينتبه لهذه القاعدة فإنه سيحصل إشكالات، وربما يخصص بعض النصوص أو يقدم عليها قضايا الأعيان ويقع في خطأ في الاستدلال بسبب ذلك. وهذه طريقة الراسخين في العلم أنهم يعتمدون النصوص العامة الصحيحة الثابتة ويؤولون قضايا الأعيان بما يوافق النصوص، ويجعلون النصوص العامة هي الأصول المحكمة، ويجعلون قضايا الأعيان أدل من الأدلة المتشابهة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيزول الإشكال ويكون الجميع محكما. ثم قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. المعتدة عموما سواء كانت من وفاة أو من طلاق بائن أو من طلاق رجعي، يعني بلا استثناء أي امرأة في العدة، سواء كان عدة طلاق، كان سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق بائن كطلاق الثلاث أو طلاق الخلع والفسخ أو معتدة رجعية، فإنه لا يجوز التصريح مطلقا، لقوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فإذا كان هذا في المتوفى عنها، في أول آية قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. هذه الآية في من؟ في المتوفى عنها، التي يجوز فيها التلميح، يجوز التعريض. فإذا كانت المتوفى عنها التي لا زوج لها، زوجها قد مات وانتهى، يحرم التصريح لها، فكيف بغيرها من المطلقة التي زوجها حي ولو كان الطلاق بائنا، أو المطلقة الرجعية التي لزوجها حق الرجعة؟ إذن التصريح يحرم مطلقا. فإن قال قائل: ما الحكمة من تحريم التصريح في المتوفى عنها؟ المتوفى عنها لا سبيل لرجوع زوجها إليها، أو المطلقة البائن بالثلاث، هذه أيضا لا يمكن الزوج أن يرجع إلا بعد نكاح. أما البينونة الصغرى، هذه مثل من بانت منه بخلع، صحيح ما له رجعة، لكن يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ولو في العدة، يمكن أن يرجع إذا رضيت المرأة، يمكن أن يعقد عليه عقدا جديدا في العدة. لكن بالنسبة للبائن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها، ما الحكمة من تحريم التصريح؟ الجواب نقول: الحكمة من ذلك أنه قد تستعجل المرأة وتدعي انقضاء العدة قبل أن تنقضي، عجلة، لأن أحبت هذا الرجل الذي صرح، فرحت بأنه سيتزوجها، فتدعي انقضاء العدة قبل الانقضاء، ولا سيما إذا كانت عدتها بالحيض، فإن هذا أمر لا يعرف إلا من جهتها، فربما كان هذا سببا في استعجال ادعاء قضاء العدة، يعني يكون في ذلك اختلاط للمياه. ولذلك نهاه الشارع عن الزينة، أي المتوفى عنها، لئلا تتطلع إلى النكاح. إذن التصريح لا يجوز مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن، بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما المتوفى عنها فالأمر واضح، لأن الآية في المتوفى عنها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى أن قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أما الرجعية، والرجعية أمره واضح أيضا، أنه لا يجوز التعريض، لا يجوز التعريض. لماذا؟ لأنها زوجة، ولزوجها أن يراجعها في أي وقت شاء، فلا يجوز لأحد أن يعرض لها. أما المطلقة ثلاثا فهذه محل خلاف، منهم من يلحقها بالمتوفى عنها لأنه لا سبيل لزوجها أن يرجع إليه إلا بعد عقد المطلقة ثلاثا، فالأمر فيها سهل قريب، مطلقة ثلاثا شبيهة بالمتوفى عنها، فالتعريض لها أمر سهل، وإن كانت الآية ليست نصا فيها لكن العلة مقاربة. أما المطلقة الرجعية أو البائن بدون الثلاث كالبائن بالخلع أو الفسخ أو نحو ذلك فإنه لا يجوز التعريض أيضا، لا التصريح ولا التعريض. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعود عليها زوجها بعقد جديد. هذه امرأة خالعت من زوجها وما طلقها، ما طلقها ثلاثا، افترقوا بالخلع، هذه بينونة ولا رجعي؟ فراق رجعي ولا بائن؟ بائن، لكنها بينونة صغرى. لو خطبها ووافقت فلا بأس أن يتزوجها بعقد جديد ولو في العدة، إذا معناه يمكن يرجع في العدة. فالتلميح لها، التلميح أو التعريض لها يمكن أن يفسد على زوجها الأول، أن الزوج يحاول معها يرغبها لكنها هي التي خالعت وهو يريد أن يرجع إليها، فإذا عرض لها شخص أفضل من زوجها فربما أنها لا ترجع لزوجها، فيكون التعريض عدوانا على الزوج لأنه له يمكن أن يعود إليها. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، هذا ما ليس بالتصريح، هذا تعريض يسميه الناس تلميح، تلميح يعني ليس عبارة صريحة، ما قال أنا أرغب فيك أو أنا سأخطبك بعد انتهاء العدة، لا، قال إني في مثلك لراغب. هي الآن تفهم أنه ربما أنه يريدها هي وربما أنه لا ما يريدها هي، لكن يريد مثلها في العقل، مثلها في الدين، مثلها في الخلق، وإن كان لا يريدها هي نفسها لأنها فيها مثلا عيب من جهة أو سبب من جهة أخرى، فهو يقول في مثلك لراغب، هذا محتمل، محتمل أنه يريدها هي أو يريد مثلها لكن ليس فيها مثلا العيب الفلاني أو السبب الفلاني، أو يقول لا تفوتيني نفسك ونحوها، يعني كلمة يفهم منها أنه يعني أو كلمة محتملة تحتمل أنه يريد أن يتزوجها بعد انتهاء العدة، وتحتمل أنه معجب يمدح ويثني عليها، يقول والله أنت ما شاء الله كل يرغبك، أنت امرأة ما شاء الله لو انتهت العدة ما أكثر خطابك، أنت امرأة كذا، يعني تلميح، قد يكون يريد يعني أن يتزوجها بالفعل، وقد تفهم أنه يبدي ما يعرف من صفات المرأة الحسنة وإن لم يكن يريد النكاح. إذن هذا هو التعريض الذي يحتمل هكذا وهكذا. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، قال ينبغي ما قال يجب. لماذا؟ لأنه أولا ليس هناك دليل صريح يأمر بهذه الخطبة في النكاح، ما في دليل، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يعقد أو يتزوج فليخطب بهذه الخطبة، إذن هذا استحسان، لأنه خطبة الحاجة والنكاح من الحاجات الكبار فينبغي. وثبت في الصحيحين من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولم ينقل أنه خطب عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة، عقد عليه الصلاة والسلام ولم يقل ولم يخطب بخطبة الحاجة، فدل على أن ليست واجبة. لكن إن خطب بخطبة الحاجة قبل العقد فهذا حسن، وإن لم يفعل فالأمر واسع. يقول: ولا يجب إلا الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك وانكحتك. وليس هناك لفظ واجب، لأنه لم يرد في النصوص شيء أمر بلفظ معين، وإن كان ورد في القرآن زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال تعالى فانكحوا، ورد في القرآن لفظ التزويج ولفظ النكاح، لكن لم يرد الأمر بلفظ معين. والمعروف أن الألفاظ التي لا يتعبد بها لا تشترط، إن جاء بهذا اللفظ فلا بأس، وإن جاء بلفظ آخر فلا بأس، لأن العبرة بالمعنى والكلمة واللفظ ليس متعبدا به، فلا فرق بين يقول زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك، كل واحد. أو بعض الناس يقول جوزتك، يقدمون الجيم، هذه لغة في عند بعض الناس، بدل ما يقول زوجتك يقول جوزتك، ما في بأس، قال جوزتك، زوجتك، ملكتك، أنكحتك، أي كلمة قالها يفهم منها النكاح فإنه ينعقد، وليس هناك لفظة واجبة. هذا هو الصواب، لأن هذه الألفاظ لا يتعبد بها، بخلاف مثلا الألفاظ التي يتعبد بها مثل التشهد، لا يمكن أن يصح إلا بالألفاظ الواردة: تحيات لله والصلوات والطيبات، فهذه لا يجوز أن يأتي بلفظ لم يرد، لأن هذه تعبد بلفظها. أما المعاملات والعقود فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، ولو عقد بغير العربية أيضا انعقد. إنسان مثلا أصله غير عربي ويعرف العربية مع لغته الأصلية لكنه عقد بلغته، هذا رجل من باكستان يعرف العربية والزوج يعرف العربية ولي المرأة يعرف العربية، لكنهم ما عقدوا بالعربية، عقدوا باللغة الأردية، هل ينعقد؟ نقول نعم ينعقد ولا بأس، ما في بأس، لأن هذه معاملات بين الناس، المهم أن يقولوا كلمة تدل على المراد. هذا قال كلمة تدل على أنه زوج موليته، وهذا قال كلمة تدل على القبول. طيب لو ما تكلم الزوج وإنما أشار إشارة مفهومة، ينعقد النكاح ولا لا؟ صحيح أنه ينعقد، قال زوجتك ابنتي، قال له شخص قبلت؟ قال برأسه هكذا، ما تكلم، يصح ولا ما يصح؟ قل نعم، ما المانع، يصح. المراد يعني أن نعلم أنه قبل ولا لا، فإذا علمنا أنه قبل النكاح صح النكاح وتم. طيب لو تقدم القبول على الإجاب، المشهور عند الفقهاء أنه لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، زوجتك بابنتي أو أختي ذاك يقول قبلت، لا بد أن يتأخر القبول عن الإجاب، هذا صحيح، هذا الأصل. لكن لو تقدم القبول بصفة الطلب فالصواب أنه يصح النكاح، مثل لو قال زوجني ابنتك قال زوجتك، صواب أنه يصح. مثل لو قال بعني سيارتك قال بعتك، وسكت المشتري فإن العقد يصح، لأن قوله زوجني دليل على إيش؟ على الرغبة والقبول، ولو تقدم. ودليل ذلك حديث سهل المتقدم، قال الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولم ينقل أن الرجل قال قبلت، وصح النكاح وتم، ولم يقل، لم ينقل أن الرجل قال قبلت، لأنه قال زوجني، قال زوجتك، فصح النكاح. هذا هو الصواب، لأن كلمة زوجني صريحة في القبول. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، أنه يجوز أن يوكل، هذه معاملات، يجوز أن يقول يا فلان اذهب فقد وكلتك في قبول النكاح عني، لكن لا بد أن يحدد نكاح فلانة بنت فلان، فيذهب ويقول قبلت النكاح عن موكلي، لا بد أن يبين. وكذلك العاقل إذا كان وكيلا يقول زوجتك ابنة موكلي فلان، فيقول الوكيل الثاني يقول قبلت النكاح لوكيلي فلان، لأنه لو قال قبلت وسكت معناه أنه قبله لنفسه فلا ينعقد، لكن لا بد أن يبين أنه قبله لوكيله. طيب لو وكل الاثنان شخص واحدا، هل يجوز أن يتولى طرفي العقد شخص واحد؟ الجواب نعم يجوز. قال شخص يا فلان وكلتك تزوج بنتي فلان، وجاء الزوج وقال يا فلان وكلتك أن تقبل الزواج أو النكاح من ابنة فلان، الآن صار وكيل عن الاثنين، طيب كيف يعقد؟ ها يقول زوجت ابنة موكلي فلان فلان، واضح؟ يقول زوجت ابنة موكلي فلان، الموكل اسمه زيد والزوج اسمه عمرو، يقول زوجت ابنة زيد عمرا، ابنة زيد، سواء قال وكيلي أو لم يقل، أنا معروف أنه وكيله، قال زوجت ابنة زيد عمرا، خلاص صح النكاح، لأنه هو الآن الذي يتولى طرفي العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. الرضا هذا شرط، ما هو الدليل على اشتراط الرضا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت، وفي اللفظ الآخر قال إذنها صماتها، يعني السكوت، الصمت والسكوت. إذن هذا الدليل واضح ثابت في الصحيحين، يدل على أنه لا يصح النكاح إلا بالرضا، وهذا لا شك أنه أمر واضح، حكمته واضحة، لأن هذا زواج وحياة، هذه المرأة ستعيش ترتبط بهذا الزوج العمر كله إذا وفق الله، فكيف تكره على شخص لا تريده؟ هذا فيه من الشر وفيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والمشهور من مذهب كما قال المؤلف إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، الصغيرة هنا قال الصغيرة، المشهور من مذهب إلا البكر، لكن المؤلف كما تعلمون ليس على المذهب وإنما يخالف المذهب إذا اتضح له الدليل، فعدل عن المشهور من المذهب إلى قول الصغيرة. المشهور من مذهب أن البكر يجبرها أبوها مهما بلغت من السن، ولو كانت بالغة ولو كان عمرها 20 30 40 أكثر أقل، ما دام أنها بكر فللوالد للأب خاصة أن يجبر دون بقية الأولياء، الأخ وابن الأخ وكذا، بقية الورثة ليس لهم حق الإجبار، جعلوه للأب فقط. طيب ما هو الدليل؟ قالوا مفهوم الحديث الأيم المراد به الثيب، لأنه جاء في بعض روايات الحديث والثيب، وأيضا مقابل البكر فعلم أن المراد به الثيب الأيم، ولا أصل كلمة الأيم هو من لم يتزوج من الرجال أو النساء، كل من لم يتزوج فهو أيم، وأنكح الأيام منكم سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان بكرا أو ثيبا، الأيم من لا زوج له، لكن المراد به في هذا الحديث الثيب. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها، والبكر يستأذنها أبوها، هذا لفظ من ألفاظ الحديث، فما أخذوا باللفظ الأول لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا الإذن هنا المراد به أن تخبر، الإذن هنا المراد أنه مجرد الإخبار، لكن لا شك أن هذا القول ضعيف ومخالف للحديث الصحيحة، فهي صريحة في الاستئذان. لا تنكح البكر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، هذا لفظ صريح جدا، حتى تستأذن. طيب لماذا قال هناك تستأمر؟ قال هنا تستأذن، تستأمر يعني يطلب منها الأمر، فالثيب تتكلم وتقول نعم أريد هذا الزوج، أو تقول لا لا أريده، لأن الحياة قد زال بالنكاح الأول والبكر لم يسبق لها النكاح، فهي تستحي أن تصرح تقول نعم أو لا، فإذا سكتت ولم تدل القرائن على عدم الرضا فإن السكوت يكفي في الرضا. هذا هو سبب التفريق بينهما. وفي سبب آخر، وقال الأيم أحق بنفسها من وليها، قالوا هذا دليل على أن الأيم تستأذن أحق بنفسها من وليها، مفهومه أن البكر وليها أحق بها، لكن نقول هذا دلالة مفهوم، وقوله عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها دلالة إيش؟ منطوق. وإذا تعارض الدلالتان فما الذي يقدم؟ بلا شك دلالة المنطوق هي المقدمة، لأنها أصرح وأقوى، دلالة المفهوم محتملة ودلالة المنطوق صريحة، فلا يمكن أن يقدم المحتمل على الصريح، فلا شك أن دلالة المنطوق مقدمة، والبكر يستأذنها أبوها. طيب إذا ما فائدة الأيم حق بنفسها من وليها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى هذا أن البكر تخطب، أن الثيب تخطب من نفسها، تخطب من نفسها كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة من نفسها، لكن هذا قد يجاب عنها أن مسلمة لم يكن لها أولياء حاضرون، فلذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام من نفسها، لكن الثيب يمكن أن تخطب من نفسها، يرسل إليها امرأة وتخطبها من نفسها وهي التي تجيب نعم لا وكذا، فالولي يترك في الأخير، إذا جاء العقد يخبر الولي حتى يعقد للثيب، لكن الكلام والخطبة والأخذ والرد وكذا يكون معها، لكن ليس بلازم أن يكون معها مباشرة، هذا قد يكون سببا للفتنة، لكن يرسل امرأة تكلم الثيب مباشرة. أما البكر فجرت العادة أنها لا تخطب من نفسها، وإنما يبدأ بكلام أمها أو أبيها وكذا فتخطب من أهلها. هذا يعني فرق بين الثيب والبكر، لأن الثيب تتكلم وتأخذ تعطي وتخبر، يعني تصرح برغبتها من عدمها، فيبدأ معها دون البكر، لأن البكر ما ترد، إذا قالت اسألوا أهلي وكلموا أهلي وكذا، فهذا من الفروق بين الثيب والبكر. في الخطبة الثيب تخطب من نفسها والبكر من أهلها، وفي أيضا الموافقة الثيب تتكلم تصرح والبكر تسكت، وإن صرحت البكر فهذا نور على نور، ليس معنى إذا صرحت أنه ما يقبل تصريحها، لا، لكن الغالب أنها تسكت، لكن قد تكون البكر جريئة ودرست وكذا وكبرت في السن فتصرح، فلا مانع أن تصرح البكر، لكن الغالب عليها الحياة، فإذا سكتت صار هذا دليلا على رضاها. إذن الصواب هنا أنه لا إجبار لا للبكر ولا للثيب، لكن الصغيرة كما قال المؤلف هنا يمكن أن يزوجها أبوها، يزوجها أبوها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن، لأن كانت صغيرة، ولا الصغيرة لا تفهم ولا تعرف النكاح، ومع ذلك زوجها بغير إذنها. لكن فرق بين أن يزوجها بغير إذن بغير استئذان وبين أن يجبرها، يعني لو فرضنا أن واحد عنده بنت عمرها الصغيرة قالوا ما دون 9، أما إذا تم لها 9 فهذه قد كبرت وتفهم. إنسان عنده بنت عمرها 8 وأراد أن يزوجها فلان من الناس فأبت ورفضت وبينت أنها تكرهه وأنها لا تريده، فهنا نقول ليس له أن يجبرها. أما إذا كانت لا تفهم وهذا الرجل كفو والزواج منه خير ومصلحته ظاهرة تماما مثل ما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يزوجها، والدليل فعل أبي بكر رضي الله عنه. لكن لا شك أن الأحوط والأسلم ألا يزوجها قبل أن تكبر وتعقل وتفهم، فالأحوط ألا يعجل، يترك البنت حتى تكبر وحتى تفهم ثم يستأذنها ويزوجها بإذنها. لكن لو فعل لحسن أخلاق وصفات الخاطب فالأمر واسع إن شاء الله. والأمة يجبرها سيدها، لماذا؟ لأنها مملوكة والسيد يملك منافعها فله أن يجبرها. طيب ما فائدة، يعني ماذا يستفيد السيد من إجبار أمته على النكاح؟ ما الفائدة؟ ها؟ يقول يستفيد الصداق، هذا واحد، لأن الصداق للسيد، أنه ربما يرغب في هذا الغني لأنه سيدفع صداقا كثيرا. هذا ترى هذا الزواج وليس البيع، البيع شيء والنكاح شيء. السيد يمكن أن يبيع أمته له أن يبيعها وله أن يزوجها وهي أمة له في ملكه لكن يزوجها. فأولا نقول الصداق، أنه قد يخطبها غني ويدفع كثيرا ويخطبها فقير أدين منه، ولكن السيد يريد الغني للمال، نقول لا بأس، السيد له أن يجبرها ولو لم ترد لأنه يملك منافعها. لكن الواجب الذي ينبغي له أن يتقي الله جل وعلا، يتحرى ما يصلح حالها. لكن الأمة لا أمر لها ولا إذن لها مع السيد. ويستفيد أيضا من الأولاد، إذا زوج أمته حرا وجاءه أولاد، الأولاد هؤلاء ماذا يكونون؟ أحرارا وإلا عبيدا؟ يكونون عبيدا، لأن المعروف أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب. ولذلك نهى الله تعالى عن أن يتزوج الحر أمة إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يجد مالا، ألا يجد صداقا، صداقة حرة، ولا يجد ثمن أمة. الشرط الثاني أن يخاف العنت، وهو المشقة في ترك النكاح أو الوقوع في الفتنة. ثم قال تعالى وأن تصبروا ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم. قال قبله ومن لم يستطع منكم طولا، أي غنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك، أي جواز نكاح الأمة لمن خشي العنة منكم، أي المشقة أو الخوف أو خوف الوقوع في فتنة. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة، حديث صحيح رواه الخمسة. نعم هذا حديث صحيح صحيح البخاري وأحمد وغيرهما، فهذا دليل واضح على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، خلافا للأحناف الذين يصححونه بدون ولي. ومن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وحديث الحسن، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا صريح في اشتراط الولي وأنه يبطل النكاح بدون ولي، وهو ظاهر القرآن. قال تعالى ولا تنكح المشركين، الخطاب لمن؟ للأولياء. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا دليل على أن الذي ينكح هو الولي، وإلا لو كانت المرأة هي التي تنكح والولي لا دور له لخاطب النساء ولا أن تنكحن المشركين، لكنه خاطب الأولياء ولا تنكحوا. وكذلك قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فدل هذا على أن الولي هو الذي يعضل وهو الذي ينكح، لكن قوله أن ينكحن ليس المعنى أن تنكح نفسها، ينكحن يتزوجن، لأن الزواج واقع على المرأة، أما إيقاعه فهو من الولي. فلا تعضلوهن أن ينكحن، لأن هي التي تنكح الزوج، النكاح واقع عليها، لكن الذي يعقد هو الولي. والحكمة ظاهرة، لأن المرأة ضعيفة العقل سريعة العاطفة تنخدع بسرعة ولا تعرف الرجال، أنها بعيدة عن مخالطة الرجال. فمن الذي يعرف هذا الرجل؟ يعرف دينه وأمانته وخلقه وصدقه كذبه من كذبه؟ الرجال هم أعرف الرجال، أعرف بالرجال. فالرجل أولا أنه أعقل من المرأة، والثاني أنه يخالط الرجال، والثالث أنه ليس الأمر له. تعرفون الشخص إذا كان، يعني هذه طبيعة الإنسان، إذا كان الأمر له ومحبب إلى نفسه ماذا يصنع في طلبه؟ يتريث ولا يستعجل؟ يستعجل ويندفع، لأن الأمر فيه لذة وفيه شهوة، فالشهوة تدفعه. فأما الرجل فليس كذلك، الرجل أولا أنه أكمل عقلا من المرأة، والثاني أنه أعلم بالرجال من المرأة، والثالث أن الأمر ليس له، ما عنده شهوة في تزويج فلان، لا، ينظر بالعقل، ينظر بالعقل، لأن الزواج ليس له، فلا يستعجل. أما المرأة فإن الرجل قد يسمع كلاما معسولا ووعودا حلوة فتنخدع وتستعجل، فلا تسأل ولا تدقق، ثم تتورط، تحصل مشاكل والخلافات، ويترتب عليه مفاسد كبيرة. والإسلام جاء بجلب المصالح ما أمكن ودفع المفاسد. ولا شك أن المرأة التي تجعل أمرها لوليها والذي ينظر لها ويحتاط ويبحث ويسأل، أن الغالب أن عاقبة تكون حميدة بإذن الله جل وعلا. ثم قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا. هذا الآن إذا اجتمع أكثر من ولي، من الذي يقدم؟ هذه امرأة لها أب وجد ولد رشيد كلهم مرشدون، قالت: والله أنا أريد أن يزوجني ولدي، أمون على ولدي وكذا، وأبوي مشغول وكذا، الولد ولا يزوجني، هل يجوز أن يزوجها الولد مع وجود الأب؟ ها؟ الجواب لا، الولاية للأب، فلا كلام مع لأحد مع الأب، إذا وجد الأب فلا كلام لأحد إلا إذا وكل غيره. طيب، بعد الأب من؟ الجد. الأب وين على؟ لأن الجد يصدق عليها أنه أب، تبعت ملة أباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب، إذا لم يوجد الجد فالذي يليه الابن، الابن وإن نزل ابن الابن وابن الابن، أما ابن البنت كما هو معلوم من ذوي الأرحام ليس من العصبات. ثم الأقرب فالأقرب، من الأقرب بعد الأبناء؟ الأخ. بعد الأخ؟ ها؟ لا، قبله ابن الأخ، لا، الخال من ذوي الأرحام. بعد الأخ ابن الأخ، وبعد ابن الأخ يعني وين نزل، ثم العم، ثم ابن العم، كما مر معنا في الفرائض. هذا ترتيب العصبة في الفرائض. أقوى العصبة من؟ ها؟ الابن جهة البنوة، هذا في النسبة للميراث، لكن بالنسبة للولاية لا، في الميراث الابن مقدم على الأب، وفي النكاح بالعكس، الأب مقدم على الابن، والفرق بينهما واضح، يعني هذا تمليك للمال، والابن أولى من الأب في تملك مال أبيه، لأن نفقة الابن على أبيه وأنت مالك لأبيك، فالابن أقرب وأحوج في الغالب لمال أبيه من الأب. وأما بالنسبة لولاية النكاح فالأب أعقل في الغالب وأكبر، وهو الذي ينفق على ابنته فهو أحق بها من ولدها. فرق بين الأمرين. طيب إذا كان لها أكثر من أخ فمن الذي يزوج؟ ها؟ الأكبر، صح ولا لا؟ يعني ولا حق يقدم إذا كان في شقيق لأب فالشقيق والمقدم، إذا كان كلهم أشقاء فالأكبر. طيب لو فرضنا أن الأكبر يعني في تعنت أو سفيه أو ما يهتم بزواج أخته وبكرة وبعد بكرة ولا يبالي، وفي أصغر منه أحرص وأعقل، ولو طلبت منه أن ينكح انكحها ذهب وسأل وتحرى، يعني هل هي ملزمة بالأكبر ولا يمكن أن تأمر الأصغر؟ والله يا فلان خطب النسيم إذا كانت ثيبا، خطبني فلان اذهب وابحث عنه وكذا وزوجني، فزوجها الأصغر مع وجود الأكبر، يصح ولا ما يصح؟ يقول يصح، ما في مانع إذا كان هذا الأصغر ثقة ومأمونا، أن الشرط عند العلماء هو الأمانة أن يكون مأمونا، أما شرط العدالة فالصواب أنه لا يشترط، العدالة صعبة فلا يشترط. يعني مثلا لو اشترطنا العدالة معناه أن الولد كان حليقا حالق اللحية فالعقد باطل، إذا كان مسبل الثوب العقد باطل، إذا كان يدخن العقد باطل، إذا كان يقارف يعني مصرا على صغيرة أو يفعل كبيرة فالعقد باطل. هذا صعب، وليس هناك دليل يدل على هذا مع صعوبة الأمر، معناه أن أكثر عقود الناس باطلة اليوم، أنه لا يخلو الولي من معصية إما صغيرة مصرا عليها أو كبيرة. فالصواب بلا شك أن الشرط أن يكون مؤتمنا على موليته، أن يكون مؤتمنا وأن يكون يعقل ويفهم، يعرف الرجال ومن يصلح وما لا يصلح، فهذا الشرط يكفي، ولو كان حالق اللحية ومدخنا أو حتى لو كان يشرب الخمر ويفعل الجرائم والفواحش، لكنه مؤتمن على ابنتي أو على أختي يتحرى لها الكفو، فإن هذا يكفي إن شاء الله. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف إذن؟ وقال أن تسكت. قدم الكلام عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، رواه أحمد. هذا يعني اختلف العلماء فيه، والصواب الأقرب أن المراد بالإعلان يعني الإعلان المأمور به يحصل بأحد أمور، يحصل كما قال المؤلف بشهادة عدلين، ويحصل بالإظهار، إذا حصل واحد من الأمرين صح النكاح، هذا هو الصواب والأقرب، لأن اشتراط الشهود الأحاديث فيها ضعيفة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الأحاديث ضعيفة، كل الأحاديث في الشهود ضعيفة، منهم من يصححها ويحسنها بالشواهد المجموع، لكن في النفس من هذا الشيء فيها ضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعلان، فالقول الوسط هنا هو وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النكاح يصح بأحد أمرين، إما بشهاد عدلين أو بإعلان النكاح ولو لم يشهد عدلان حين العقد. طيب لو قال قائل ما الفرق بين الصورتين؟ لأنه إذا أعلن النكاح إذا أعلن فشهد الجميع، فمعناه أنه فيه شهود، أنه ما يصح إلا بالشهود. لا، نقول فرق الشهود، اشتراط الشهود لابد أن يكون الشاهد يسمع كلمة أنكحتك أو زوجتك وقبلت، لابد أن يحضر الإجابة والقبول، هذا إذا اشترطنا الشهود. فمن علم بعد ذلك ولم يحضر ولم يسمع الإجابة والقبول فإنه لا يصح، لا تصح شهادته ولا يكفي، هذا إذا قلنا أنه لابد من الشهود. أما إذا أخذنا بالرأي الثاني أنه يصح إما الشهود أو الاستفاضة وإعلان النكاح، نقول لو أن رجلا زوج رجلا وليس عندهما أحد، يعني ما في إلا الولي والزوج فقط. قال الولي للزوج زوجتك ابنتي، قال الزوج قبلت، ثم خرجوا يتحدثون بين الناس، قال والله باركوا لي زواج بنت فلان، وصار أبو الزوجة يجهز ابنته، ما قال إن يعني ما سمع الناس كلمة زوجتك، لكن بعد العقد صار الأب أو الولي يتحدث أنه زوج ابنته، وصاروا يجهزون المرأة وأعلنوا النكاح ودعوا الناس، فإنه يصح ولو لم يحضر الناس الإجاب والقبول، لأن هذا دليل على أنه زوجه بالفعل. هذا هو الصواب، أن الأمر في سعة يعني، لكن الأحوط بلا شك والذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يحضرون شاهدين خروجا من الخلاف، ومن أجل أن تطمئن النفوس لصحة النكاح. لكن لو قدر أن شخص زوج شخصا بدون حضور شهود ثم أعلن النكاح بعد ذلك بأي وسيلة، بالوليمة، باللمبات، الأنوار، ببطاقات الدعوة وكذا، فإنه يصح. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن لم يشهدوا على العقد. لماذا؟ قال لأنه ليس هناك دليل صحيح يشترط الإشهاد، الحديث ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعلان، لأنه هو الفصل بين نكاح بين الزنا السفاح والنكاح، السفاح سر والنكاح علن، فيقول إذا أعلنوه صح وإن لم يشهد على العقد شاهدان. فإذا إما هذا أو هذا، إن شهد شاهدان صح النكاح ولو لم يعلن الإعلان الواسع، أن بعض الناس قد يتزوج امرأة مثلا يشهد اثنين يعقدون ثم يجلس مع الزوجة، هذا يفعله كثير من الناس الآن بعد العقد مباشرة، يخلو بالمرأة ولا لا، ويجلس معها وربما يقبل ويضمه، قد يصل إلى الجماع بعد العقد مباشرة بدون إعلان، بدون وليمة، بدون أن يعني يظهر باللمبات أو بكذا، بعد العقد مباشرة. هل يصح أن يخلو بها بعد العقد مباشرة؟ نقول يصح إذا شهد عليه اثنان، إذا شهد عليه اثنان حلت له وجاز أن يخلو بها مباشرة، وإن لم يشهد اثنان فلا تحل له إلا إيش؟ إلا بعد الاشتهار. هنا يتضح الآن هذان القولان، أنه لا تحل له إلا بأحد هذين الأمرين. وإذا قال المؤلف رحمه الله ومن إعلانه شهادة عدلين، يعني شهادة اثنين يحصل بين إعلانه، وإشهاره وإظهاره، يعني وإن لم يشهد اثنان، والضرب عليه بالدف ونحو. إذن هذا الذي يحصل بإعلان، شهادة عدلين وإظهاره وإشاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نحوه مثل اللمبات ومثل بطاقات الدعوة، الإنسان كل من قرأ البطاقة عرف أن فلان تزوج فلانة، هذه صورة من صور الإعلان، وهي كثيرة وتختلف بحسب اختلاف الناس. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. يعني لا يجوز للولي أن يزوج موليته غير كفء، كما لو زوج فاجرا عفيفة. الفاجر ما المراد به هنا؟ الزاني خاصة، الزنا خاصة، ولا الفجور يشمل جميع المعاصي، يشمل جميع الكبائر، لكن المراد به هنا الزنا خصوصا. وهذا هو القول الصحيح، أن الزاني لا يحل له أن يتزوج عفيفة، والعفيفة لا يحل له أن يتزوج بزاني، والعكس، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لما نزلت هذه الآية أو قبل نزول هذه الآية، جاء عند أبي داود بسند صحيح أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان بينه وبين عناق، امرأة يقال له عناق في الجاهلية، كان بينه وبينها محبة وسفاح، فلما جاء الإسلام استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح عناقا، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه وقال لا تنكحها. إذن معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية بأنه لا يجوز للعفيف أن ينكح زانية، لأن العلماء اختلفوا في معنى الآية على قولين، منهم من قال معناه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا هذا خبر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني معناه أن الزاني حملوا أو فسروا النكاح هنا بإيش؟ الجماع الوطن. قالوا الزاني لا ينكح يعني لا يجامع في حراما إلا زانية، والزانية لا يجامعها حراما إلا زاني، حملوا النكاح على الجماع. ولكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف جدا، وكيف يعني يقال الزانية كما زانية؟ معروف هذا شيء معروف أنه كل من زنى بامرأة فهي زانية هو زاني، ما يعني ما استفدنا جديدا. لو جاء واحد قال انتبهوا اسمعوا، كل واحد يزني بامرأة فالمرأة زانية، كل واحد يزني بامرأة فهو زاني وهي زانية، وش يكون الكلام؟ أو يقول كل واحد يجامع امرأة حراما فهو زاني وهي زانية، معروف أنه إذا جامع حرام زاني وزانية، فما استفدنا جديدا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أن هذا يصان عنه، يعني يصان عنه كلام الله جل وعلا. والقول الثاني هو الصحيح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أن المراد بالنكاح هو العقد وليس الوطن. الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، يعني معناه أن الزاني هذا إذا تزوج امرأة فهي لا تخلو من حالين: الحال الأول أن تعلم أنه يحرم عليها أن تتزوج بزاني وتعصي فتكون إيش؟ ها؟ زانية، تكون زانية لأنها أقدمت على نكاح محرم فتكون زانية، إذا كانت تعتقد التحريم فهي زانية لأنه لا يحل لها. فإن قال قائل هل تحد للزنا؟ نقول لا، ما قال أحد من العلم أنها تحد، لأن هذا شبه، هي زانية من جهة التحريم لكن لا يلزم أن تكون زانية من جهة الحد، لأن هذا شبهة، العقد شبهة يدرأ عنها بالحد. فبعضهم أراد أن يطعن بهذا القول من هذه الجهة، قال لو كان المراد به العقد لا قلنا معناه، إذا قلنا أنها زانية معناه أنها تحد، وهذا لم يقل به أحد، فنقول هذا ليس بلازم، لأن الإنسان قد يفعل شيئا محرما ويدرع عنه الحد بالشبهة ولا يلزم من ذلك إقامة الحد. إذن الصواب هنا أن معنى لا ينكح يعني لا يتزوج، فالزاني إذا تزوج امرأة عفيفة يعني غير زانية فلا تخلو من حد حالين: إما أن تعتقد التحريم فتكون إيش؟ زانية، لأن نكحت نكاحا محرما، وإما أن تكون كافرة بهذا الحكم لا تعتقده فتكون إيش؟ مشركة. إذا لا تخلو من أحد هذين الحالين: إما أن تعتقد التحريم فهي زانية، وإن كانت لا تعتقد التحريم وترى حل نكاح الزاني فهي منكرة لحكم أحكام الله فتكون مشركة. ويؤيد هذا التفسير يؤيد الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبا مرثد أن ينكح عناقا، نهاه عن ينكح عناقا، هذا واضح أنه لا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية، والعكس العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج بزاني. أما ما عدا هذا فالصواب أنه لا يشترط، يجوز أن يتزوج الأعجمي عربية، والعكس يجوز أن يتزوج الإنسان الذي مهنته دنيئة كمثلا يسمونه يعني يطلقون على بعض المهن ذلك الحائك والجزار والزبال ونحو ذلك يعني الدناء في المهنة، فيقال كل هذا ليس عليه دليل ولا حديث في هذا ضعيف ولا يثبت منها شيء. والصواب أنه لا يحرم على أحد الزوجين إلا وصف الزنا فقط، لا يجوز للعفيف أن يتزوج بزانية ولا والعكس، أما ما عداها فإن الصواب أنه يصح النكاح وليس هناك شيء يمنع صحته، سواء كان عربي وعجمية أو كان هذا شريفا وهي غير شريفة والعكس، كل هذا ليس عليه دليل. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، أكفاء العرب أكفاء، لكن ما في دليل على أنه لا يجوز للأعجم أن يتزوج عربية، ما في دليل. وتعرفون أن زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجت مولى وهو زيد بن حارثة حتى طلقها بعد ذلك، تزوجت مولى. وبعض العرب تزوج، بعض الصحابة زوج أخته من غير العرب، مثل ما زوج سلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وليس من العرب. الصواب أنه الأمر في هذا واسع. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. نعم الولي قد يمنع التزويج ظلما وعدوانا بدون سبب، إنما هذا مثلا ولي عنده ابنة أو أخت مدرسة ويستفيد من مرتبها ويأبى يرفض تزويجها، لأنها إذا تزوجت ذهب عنه هذا الراتب الشهري وأخذه الزوج أو استقلت به المرأة فيمنعها لمصلحة أو تخدم في البيت ونحو ذلك، هذا ظلم عدوان. فإذا منع بدون حق فإن الولاية تنزع منه الحاكم، إذا ترافع إليه فإنه ينظر، إذا تبين له أن الولي ظالم فإنه ينزع الولاية للولي الذي بعده، من الأب إلى الابن، من الأب إلى الأخ وهكذا، من الأخ إلى العم وهكذا. فإن لم يوجد ولي مرشد كلهم اتفقوا على العضل والمنع بلا حق، فإن السلطان هو الذي يزوج، كما في حديث عائشة رضي الله عنها والسلطان ولي من لا ولي له. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، أنه ما عرفنا الآن من هي المقصودة، له أكثر من بنت لا بد أن يقول بنتي فلانة، أو يقول بنتي الكبرى أو الصغرى أو المدرسة، يعني إما اسم أو وصف يعينها، أما إذا أطلق فإن النكاح لا يصح حتى يميز باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح، وسيأتي إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل من علاقة بين دلالة لفظ الإيجاب في اللغة والاصطلاح؟ ما أدري وش قصد السائل بهذا، هل من علاقة بين دلالة لفظ الإيجاب في اللغة والاصطلاح؟ ما أدري وش قصد. لا، الإيجاب كما معروف هو اللفظ الصادر من ولي المرأة إن كان في النكاح، إن كان في البيع اللفظ الصادر من البائع، والإيجاب واللفظ الصادر من الزوج في النكاح أو من وكيله أو من المشتري أو وكيله. إذا كان اللفظ محتملا مثل أو فهل ينعقد الزواج، مثل أعطيتك ووهبتك، علما أن لفظ الأعطي والهبة يوهم إسقاط المهر عنه أو بدون مهر، فهل ينعقد ذلك العقد؟ نقول هذا على حسب العرف بينهم، العرف يحدد المراد من الألفاظ. فلا شك أنه إذا كان عرف الناس زوجتك أو ملكتك وقال وهبتك بنتي فلانة، هذا ما يكون عقد يعني صريح في العقد، لأنه يقول وهبتك كان يقول يعني إني موافق على تزويجك، ووهبتك يعني ما عندي مانع من إنكاحك، لكنه ما عقد له بالفعل. فالمقصود أن الألفاظ المحتملة تعينها القرائن، إما النية أو العرف الجاري أو قرائن الأحوال. فإذا دلت قرينة على أنه أراد النكاح صح النكاح، وإن لم يوجد قرينة فالأصل عدم انعقاد النكاح. إذا قال زوجني قال جاتك، خلاص هذا تزويج، جاتك يعني جاتك زوجة يصح، لأنه قال زوجني فهذه قرينة تبين المراد. فالمقصود أنه يعني الأحوط بلا شك أن يعدل عن الألفاظ المحتملة إلى الألفاظ الصريحة حتى لا يبقى شك. لكن إذا صار فيه يعني ملابسات وقال لا أنا ما أردت بقول جدك يعني زوجتك، لا أنا أريد جدك يعني ما عندي مال، لكن تغير رأيي يعني هذا وعد بالتزويج، قال لا تزوجي قال موافق، مثله قال تزوجي منك قال موافق، هل يفهم من قول موافق يعني أني خلاص زوجت؟ لا، يقول كان يقول ما عندي مانع سأعقد لك، لكنه بعد يوم يومين تغير رأيه. هل نقول وقع النكاح؟ لا، هو الآن يعني أخبر بأنه موافق أو ما عنده مانع، مثل قال جاتك بنتي يعني جاتك، اعتبرها وصلت ولم يرد العقد، فإنه لا يقع. المقصود أنه يعني المحتمل تعينه النية والقرائن، فإذا قال أنا ما نويت التزويج فهو أدرى بنيته. يقول بالنسبة للخطبة الذي يتزوج هو الذي ينبغي له أن يخطب بخطبة الحاجة أو الإمام؟ على كل حال الآن المعمول به أن الذي يخطب هو المملك الشرعي أو المأذون يسمونه، ما قال شرعي لأنه أصلا ما يشترط الملك، لكن هذا الآن الذي عليه عمل الناس يعني وجود المأذون الذي يسمونه المأذون يعني اللي أذن له من جهة القاضي بالإنكاح، هذا يعني من أجل تثبيت النكاح رسميا في الأوراق وكذا، وصك النكاح وكذا قطعا للنزاعات والخلافات، يترتب عليه حقوق مهر ونفقة، يترتب عليه حل المرأة وترتب عليه أولاد فيما بعد وكذا. فالنكاح عقد غليظ كما سماه الله جل وعلا، فصار يثبت قطعا للنزاعات، فيثبت في الأوراق الرسمية وكذا باب الاحتياط. فهذا الذي يثبت النكاح في الأوراق الرسمية يسمى المأذون، هو الذي يخطب، جرت العادة أنه يخطب. لكن لو لم يكن هناك مأذون فالذي يخطب هو الولي، لأنه هو الذي يبدأ يخطب إن الحمد لله، وإذا انتهى قال زوجتك بنتي، ويقول ذاك قبلت النكاح. ولو خطب غيره فلا بأس، المهم أنه يذكر الحمد والثناء على الله والشهادتان قبل حصول العقد، سواء ذكرت من الولي أو من الزوج أو من أحد الحاضرين، أحد الشهود أو أحد الحاضرين. الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، لكن جرت العادة الآن أن الذي يتولى الخطبة هو المأذون. نقول من لم يستطع الزواج وصام فهل يؤجر على هذا الصيام؟ لا شك أنه يؤجر على هذا الصيام، لأنه صام بنيتين كليهما حسنة. النية الأولى أنه صام ابتغاء الأجر والثواب، فضل الصيام وما رتب الله تعالى من الأجر العظيم. والنية الثانية هي أنه يكف نفسه عن الحرام، هذا أيضا مطلوب، فهذا يكون أجره مضاعف بإذن الله، لأنه صام يريد الأجر من حيث العموم يتقرب إلى الله بالصيام، ومن أجل أن يكسر نفسه عن الوقوع في الفاحشة، فهو جمع بين نيتين حسنتين. فإذا كان الذي يصوم وهو لا يخاف الفتنة مثابا على الصيام ماجورا عليه، فكيف بالذي يصوم ليتقرب إلى الله جل وعلا ولأجل أن ينجو من المحرم؟ هذا لا شك أنه عنده أكثر من نية حسنة، فلا شك أنه يثاب على ذلك. ويعني بعض الناس قد يعني تلتبس عليه هذه القضية في بعض الأمثلة، مثلا يقول إنسان مثلا يعني يريد أن يخفف، إنسان بدين يريد أن ينحف نفسه يخفف جسمه، فصار يكثر من الصيام من أجل أن يخف وزنه، فهل يؤجر؟ نقول نعم يؤجر، فلا مانع من ذلك. الذي يؤثر على العمل الصالح هو الرياء والسمعة فقط، هذا هو الذي يحبط العمل الصالح. أما جمع نية ثانية مع نية التقرب إلى الله، نية حسنة سواء كانت دينية أو دنيا، إذا كانت دينية هذا واضح أنه خير ما في إشكال، لكن بعض الناس يستشكل جمع نية دنيوية مع نية العمل الصالح، أقول ما في مانع يجوز، إذا كانت نية حسنة أمر دنيوي نافع فلا بأس. بنص القرآن قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في ماذا؟ في الحج. طيب هذا إنسان عن نص القرآن أنه يشرع له يجوز له أن يحج بنية التقرب، ونية ثانية ما هي؟ ها؟ التجارة والتكسب، ما في مانع، لأن التكسب شيء حسن ولا سيء؟ حسن بالجملة، ومأمور بالإنسان بالجملة، مأمور بأن يعف نفسه وأن يغني نفسه عن سؤال الناس. وإذا نوى بهذا التكسب، إذا نوى به أن يعف نفسه عن السؤال أو عن السرقة، وأن يعف زوجته ويقضي الواجب الذي أوجبه الله والنفق على الزوجة والنفق على الأولاد، فهو مأجور أيضا. نية حسنة هذه نية دينية، لكن لو فرضنا أن نية دنيوية محضة يريد التجارة والكسب فقط، هذا إنسان غني لكن يريد زيادة مال فقط، وإلا الواجبات قائمة بما عنده من الخير لكنه يريد كسب زائد، فلا مانع من نص القرآن ونص السنة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب ما هو؟ مال. هل يؤثر؟ نقول ما يضر من ناحية الإثم، ما يقع إثم ولا يحبط العمل، لكن هل ينقص الأجر؟ هذه مسألة ثانية. هل ينقص الأجر؟ مثلا قلنا هل يحبط العمل؟ إرادة الدنيا إذا دخلت أو اجتمعت مع النية الصالحة هل تحبط العمل؟ الجواب إيش؟ لا، لا تحبط العمل بنص القرآن والسنة. لكن هل تنقص الأجر؟ نقول هذا شيء ثاني، يمكن أن تنقص الأجر. نقول على حسب هذه النية، إذا كانت دنيوية محضة فيمكن أن تنقص الأجر، وإذا كانت أصلها دنيوي لكن يريد منها نفع ديني، مثل الذي يحج ويكسب المال لأجل يقضي الواجب أو يجاهد في سبيل الله ويأخذ السلف لأنه محتاج من أجل أن يقضي الواجب، فهذه نية دينية مع الجهاد فهي خير ولا تنقص إن شاء الله الأجر. أما إذا تمحضت دنيوية مع إرادة الأجر والثواب فإنها لا تحبط العمل، وإن كانت تنقص الأجر. ونقصان الأجر هذا شيء ثاني، لأن الإنسان يعني الأعمال تختلف اختلافا عظيما. الصلاة مثلا الناس ليسوا سوا في الصلاة حسب النيات، حسب الإخلاص في الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الأعمال، تتفاوت الأجور على حسب الصدق والإخلاص والخشوع إلى غير ذلك من أسباب كثيرة، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. لكن المهم أن إرادة الدنيا إذا دخلت مع إرادة الثواب أنها لا تبطل العمل. الذي يبطله الرياء، إذا دخلت نية الرياء مع إرادة الثواب أحبطت العمل، لقوله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا خاص في الرياء، إرادة التقرب للمخلوقين أو يعني التزلف للمخلوقين. أما إرادة الدنيا فهذا شيء آخر. طيب متى يبطل العمل؟ إذا أراد الدنيا، إذا تمحض للدنيا. وهذا هو ظاهر الآية في سورة هود بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. يعني مفهوم الآية إيش؟ أنه لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها، فإذا تمحضت النية للدنيا فإنه لم يعمل لله. هذا عبد الدينار والدرهم فعمله حابط، أما إذا أراد وجه الله، الأصل أن يريد وجه الله، لكنه أشرك معه نية دنيوية، فإن هذا لا يحبط العمل ولا يضر، ربما ينقص الأجر لكنه لا يحبط العمل. مثل من مثلا يصوم بنية التقرب إلى الله وبنية تخفيف الوزن، هل يحبط الصيام؟ لا. طيب نقول ما لماذا يريد تخفيف الوزن؟ ننظر في هذه النية، هذه الآن ظاهرها أنها دنيوية، قد تكون دنيوية محضة وقد يكون فيها نية صالحة. قال: والله أنا أريد أخفف وزني من أجل أن أنشط على الصلاة وعلى العمل الصالح وأنشط على جميع الطاعات، لأن زيادة الوزن يعني يشعر الإنسان بثقل وتفوت عليه كثير من الأعمال الصالحة، لأن من أكل كثيرا نام كثيرا وفاته خير كثير. فقال: أنا أريد أن أخفف وزني حتى أكون أنشط في الأعمال الصالحة. هذا نور إلى نور، خير إلى خير، نية طيبة صالحة مع نية التقرب إلى الله. إنسان يصلي كثيرا، يصلي قلنا له: يعني ما شاء الله يا فلان تكثر. قال: والله أنا أريد الأجر، أريد أمرن جسمي، أمرن ركبي وكذا وأعصابي، ويقوم ويقعد يصلي في اليوم ما شاء الله الضحى 20-40 ركعة. نقول: ما في مانع أنه يريد التقرب إلى الله وفي نفس الوقت يريد تقوية الجسم، ما في مانع. وعلى ذلك فقس، فلا بد أن نفرق بين الرياء والسمعة. هذا يحبط العمل مهما كانت نسبته، إذا دخل في العمل أحبطه، وأما إرادة الدنيا فإنها لا تحبط العمل حتى تتمحض، إذا تمحضت أحبطت وإلا فلا تحبط، ولكن قد تنقص الأجر. يقول: ما حكم الوليمة؟ المشهور عند الفقهاء أنها سنة مؤكدة، يعني لا ينبغي للمتزوج أن يدعها، ولكن لو تركها لا يأثم، وظاهر الحديث أمر، أصل في الأمر الوجوب، لكن المشهور عند أهل العلم أنها سنة. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاف. أمر أولم، لكن حمله أهل العلم على الاستحباب من باب الشكر على هذه النعمة، ومن باب إعلان النكاح، لأن الدعوة إلى الطعام يحصل بها الإعلان على أكمل وجه، أنه إذا ذبح شاتنا وأكثر ودع الناس اشتهر أمر النكاح. أما إذا أعلنه بدون وليمة فقد لا يهتم بالناس، لكن إذا دعاهم وأطعمهم يعني حضروا وأكلوا واستفادوا وانتفعوا دعوا له وكذا، فيحصل الإعلان على أكمل وجه بالوليمة. إذا كان المدبر أكثر من الثلث فهل يلغى التدبير؟ لا، ما يلغى التدبير، يعتق بقدر الثلث. إذا مات عن مدبر فقط فيعتق الثلث، يكون ثلثه حرا وثلثاه رقيقا، يعتق على قدر الثلث. إذا كان النصف أو الثلاث أرباع يعتق على قدر الثلث. يقول: أورد على القول بأن النكاح في الآية الزاني لا ينكح للزاني بمعنى العقد أنه يجوز العقد على الزانية إذا كانت مسلمة من المشرك، فكيف يجاب عنه؟ لا، ما الآية ما فيها دلالة على أن الزانية يجوز أن تنكح مشركا، هذا خرج مخرج الذم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذا ما في إباحة، هذا ذم. فالتي توافق على الزواج من الزاني مع علمها بأنه زاني ومع علمها بالتحريم فإنها تكون زانية، وإذا كانت لا تعتقد التحريم تنكره مع العلم به فهي مشركة، أشركت بالله. فالآية ليست للتجويز وإنما هي للإخبار بالحال، لأنه هذا ذم لمن يتزوج زانيا من الطرفين، فإن تزوجه فلا يخلو إما يكون هكذا أو هكذا. ما الحكم من عدم جواز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا؟ فأريد أن تعيد لنا هذه العبارة حتى نستطيع أن نكتب معه. يعني أبرز حكمة وأظهر حكمة هي أنها لو صرح لها ربما تستعجل العدة ولو كانت بالأشهر والأيام، لأنه يعني قد ما يضبط وفاة الزوج تماما وهي أعلم الناس بزوجها ومتى مات، فربما أنها يعني تدعي أنه مات كذا وتقلل تنقص من العدة. وإذا كانت العدة بالحيض فإن هذا أشد، كالمطلقة ثلاثا إذا كانت تحيض فعدتها الحيض، فربما أنها تدعي الطهر وهي لم تطهر، إن حاضت ثلاث مرات وهي ما حاضت إلا مرتين استعجالا للنكاح، فهذا يكون جناية على حق الزوج الأول الذي طلق. فلا يجوز التصريح لئلا تستعجل العدة وتدعي أنها انقضت. يقول لو تزوج إنسان المرأة وخلى بها قبل الإعلان علما بأنه تم الإجابة والقبول، فما الحكم؟ كما تقدم إذا حصل إشهاد فلا بأس إن شاء الله، والأفضل والأكمل أن لا يخلو بها إلا بعد الإعلان والإشهار. ومن راجع في معنى أن امرأتي لا ترد يد لامس، الصواب أنه اللامس الذي يلمس جسدها، أما تفسيره بلامس يعني ملتمس يعني يسأل المال أن يعني تبدد مال زوجها، هذا تفسير غير صحيح، لأن الذي يسأل يقال ملتمس ولا يقال لامس. ما تقول جاءني لامس، لا، اللامس هو الذي يضع يده على الشيء، لكن الذي يسأل المال يلتمس يعني يطلب الإعانة الصدقة. فالصواب أنها عن الحديث على ظاهر، لكن بعض العلماء استشكل واستبعد أن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تكون معه امرأة تلمس يعني في يلمسها الأجنبي في أي موضع من جسدها وتسكت، ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء معها. قالوا هذا إقرار على الدياثة، أن الذي يقر الخبث في أهله هذا ديوث، وجاء في الحديث لا يدخل الجنة ديوث. لكن يقال لا، أنه ما يلزم هذا، الرجل منكر ولا يرضى بهذا، لذلك جاء يشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليس راضيا، لكنه بين أنه مبتلى بحبه، أنه ما يستطيع أن يفارقها. نسأل الله العافية، هذا بلاء الحب، تعلمون أنه يعني ابتلاء، وقد يعني يكون الحب شديدا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، لا يستطيع أن يتصرف فيه ويتحكم فيه، تمكن من قلبه وتغلغل في قلبه فلا يستطيع أن ينزعه من نفسه وأن يفارق هذه المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية أشار عليهم بما هو يعني الواجب في الأصل، أنه يطلقها ما دام أنه بهذه الصفة طلقها، ولو كانت امرأة كريمة وتنفق لما قال طلقها، قال هذه صفة طيبة في المرأة أنها كريمة وتعطي وتصدق ولو من مال زوجها، لكن قال قل لها لا تعطي وعظها وامنع مالك عنها وكذا وكذا، ما يؤدي للطلاق لأنها تنفق من مال زوجها، ما يصل إلى هذا، لكن هذه صفة ذميمة، فقال طلقها. فلما بين له أنه قد يتصل بها بالحرام ولا يصبر، يعني إما أن يحصل له ضرر من الحب الشديد الذي يؤدي به إلى العنت والضرر الشديد، أو يؤدي به إلى أن يتصل بها بالحرام مثلا وحشاه، لكن يخشى عن نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علم أن الأمر بالطلاق أمر شديد. تعرفون أنه في الشريعة أنه يجوز ارتكاب خفض ضررين لدفع أعلاهما، وضرورة تبيح المحظورات، الحب قد يصل حد ضرورة، الإنسان ما يستطيع أنه يصبر عن هذه المرأة، فهذه تكون من باب الضرورة، فالضرورة تبيح المحظورات، لكن مع ذلك ينهاها ويجاهدها وينعظها وكذا ويمنعها من الخروج والدخول وكذا ما استطاع، لازم من إبقائها أن يقرها على هذا المنكر. إذا تزوج الحر الأمة وولدت منه وليس سيدها فما حكم الولد؟ تقدم أن حكم الولد يكون مملوكا لسيد الأمة، الولد يكون عبدا لسيد الأمة ولو كان الزوج حرا، إلا إذا اشترط الزوج على السيد حرية الولد، قال أنا سأتزوج أمتك لكن بشرط أن ولدي يكون حرا ووافق السيد فهم على شرطهم، أما إذا لم يوافق السيد أو لم يشترطوا فالولد يكون عبدا يملكه السيد. هل يجوز النظر سوى الوجه؟ نعم يجوز إلى ما يظهر غالبا، هذا هو الصواب من أقوال العلم، ينظر إلى ما يظهر غالبا، ينظر إلى الوجه، ينظر إلى الشعر، رأس الشعر، ينظر إلى الرقبة، ينظر إلى الكفين مع بداية الذراعين، ينظر إلى القدمين مع بداية الساقين، لا بأس، ينظر مثل ما ينظر المحرم، ينظر إلى ما يظهر غالبا ما يراه المحارم فلا بأس بهذا، أما يعني الزيادة على هذا فإنه لا دليل عليه، فيكفي هذا في تأمل محاسن المرأة، الوجه والشعر والرقبة واليدين والقدمين، هذا كافي في معرفة حال المرأة وهل هي يعني مرضية أم لا. هذا سؤال طويل يعني لعل صاحب السؤال يأتي، كأنه قصة وكذا طويلة، صاحب يأتي يقول هل محقق طبعة الكتاب دار أضواء السلف أشرف عبد المقصود عن حديث جابر متفق عليه بدون الجملة الأخيرة وهي عند النسائي بإسناد صحيح وزاد وأنفق على عيالك؟ يقول قال محقق طبعة الكتاب دار أضواء السلف أشرف عبد المقصود عن حديث جابر متفق عليه بدون الجملة الأخيرة وهي عند النسائي. نعم هذا اللي أعرف أنها في السنن، قوله قضى بالدين أنها في السنن بإسناد صحيح، جزاه الله خير، هذا كلام صحيح، هذا اللي أعرف. يقول كيف تكون صفة العقد بالنص؟ يعني ما في صفة بالنص، إنما أي كلمة، زوجتك ابنتي فلانة، قبلت النكاح، جوزتك، ملكتك ابنتي، أنكحتك ابنتي فلانة، كل هذا صحيح على حسب العرف الذي بينهم، أي لفظة دلت على النكاح وأي لفظة دلت على القبول فإنه يصح بها العقد. يقول ما يقال في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع عليه رضي الله عنه أن يتزوج بالثانية إلا بعد طلاق فاطمة؟ يعني هذا الحديث فيه أقوال للعلماء كما تعلمون، الصواب من هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لعلي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل لشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل، هذا هو الجواب، أنه يكره أبا جهل أنه عدو الله، فقال عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنة عدو الله عند رجل واحد. هذا يعني فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بنته بنت أشرف خلق الله يجعلها مع بنت أخبث خلق الله أو من أخبث خلق الله، هذا صعب. فاطمة رضي الله عنها تذكر فعل أبي جهل بأبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يؤذيه أذى شديدا، لأن كانت جويرية وكانت ترى بعض الأفعال فما تطيق، كلما رأت هذه المرأة يعني أولا يجتمع غيرة الضرة أنها جاءت ضرة في تشاركها في زوجها، ثم تتذكر أباها وما فعل بأبيها فيحصل بذلك يعني غيظ شديد وأذية لفاطمة شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخشى أو أخاف أن يفتنوها في دينها. وليس نهيا عن التعدد بالكلية، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى علي رضي الله عنه عن أن يعدد مطلقا، لا، ما في يعني فيما أعلم نص يدل على هذا، لكنه نهى عليا أن يتزوج تلك المرأة المعينة وهي ابنة أبي جهل لما يترتب على ذلك من الضرر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فاطمة رضي الله عنها. قال: أخشى أن يفتنوها في دينها، هذا واحد في ضرر واقع على فاطمة رضي الله عنها لأنها ما تطيق الصبر، فإذا لم تطيق الصبر يعني لم تؤدي حق الزوج، أنت سيكون يعني في نفسها شيء على كبير على علي رضي الله عنه، فلا تستطيع أن تؤدي حقها، فيكون فتنة لها في دينها، لأن المرأة إذا قصرت في حق زوجها أثمت، لأنه هو جنته وناره، كيف تؤدي حق علي بنفس طيبة وهو قد جاءها بأكره بابنة أكره رجل في عندها، هذا شك في فتنة لها. قال: أخشى أن يفتنوها في دينها، هذا واحد. والثاني قال: ولكن إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنة عدو الله عند رجل واحد، يعني علي إذا أراد ابنة أبي جهل يطلق ابنتي، أنا ما نريد أن تجتمع معه. صحيح الإنسان أنه أحيانا ما يحب أن تجتمع بنته مع بنت أعدى الناس له، هذا فيه غضاضة عليه وفيه أذية له، هذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث، وليس نهيا لعلي عن التعدد مطلقا، وهذا هو الصواب لا شك. يقول: هل مرض البرص من موانع عقد النكاح؟ سيأتي إن شاء الله أنه من العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا دلسها أحد الزوجين، أما إذا علم فلا خيار، لكن إذا دلس عليه فله حق الفسخ. يقول: لو خيرت بين امرأتين إحداهما ذات دين وفيها مرض البرص والأخرى بالعكس تماما، ماذا أختار؟ نقول: تختار ما يكون فيها خير الدنيا والآخرة، والنساء كثير، إذا وجدت دين أو برصة دعها واطلب، وإذا وجدت غير دين أو جميلة دعها، يا يرزقك الله خيرا منهما، يعني أنت لست مجبورا على هذه أو هذه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء كثير، فأنت لست محصورا في واحد أو اثنتين أو ثلاث، لا، الأمر واسع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المهم أنك لا تكره نفسك على امرأة فيها شيء ثم تكرهها بعد ذلك ثم تدخل في مشاكل لا حصر لها، لا، اصبر قليلا وتحر بلا إفراط ولا تفريط، والله تعالى إذا علم نيتك سيسر لك أمرك. طيب، يقول هذا السؤال من الإنترنت، طيب نقرأه. يقول: أخبرني زوجي ذات يوم عن سر لزوجته، الثانية، ولا يريد أحد أن يعلم عنه خصوصا أهله وأهلي، ولكني أخبرت صديقاتي، وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر ووبخني وقال: لو أنت أخبرت أحد غير أمي وأختي بالكلام الذي قلته لك فأنت طالب، لو أنت أخبرت أحدا غير أمي وأختي بالكلام الذي قلته لك فأنت طالب، وخفت أن أخبره أنني قلت لصديقاتي، وكان زوجي ساعتها مسافرا حيث يقيم في دولة ثانية، وبعد مرور 3 أشهر تقريبا أو زيادة كلمته هاتفيا وصارحته بالأمر بأنني أخبرت صديقاتي، فقال: لماذا لم تخبريني قبل مضي 3 أشهر على الأقل أرجعك، ثم لم يرجع إلى البيت على أنني أصبحت طليقته، وقد حاول أن يخرج لي ورقة الطلاق من بلده الأصلي بعد مرور 2 سنين من التلفظ بالطلاق، فحكي الموضوع للمأذون فقال: هذا طلاق وعليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي وأمام الشهود، فقال له زوجي: لا، لن أتلفظ بالطلاق، ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقعة إن كانت طلاقا على فتواك، قال: هي طلاق طلقة واحدة تلفظ أمامي بالطلاق، قال له زوجي لن أتلفظ. وثبت في الصك أنه حضر لدي فلان وفلان لإثبات واقع الطلاق بدون تلفظ به أمام القاضي، ولكن المحكمة لم تصادق على الصك. ثم سافر مكان عمله وإقامته وأخبر القاضي بالقصة كاملة، فقال القاضي ماذا كنت تنوي، طلاقا أو تهديدا؟ فقال له تهديدا. قال هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. فقال له زوجي خلاص سأطلق الآن. فقال له القاضي إذن اعتبرنا ما حصل طلاقا فلا يجوز لك تطليق مطلقتك ولا يحق ذلك، وإذا اعتبرنا الأمر ليس طلاقا فلا بأس، وهذا لن يعرف إلا بسؤال مفتي إبراء للذمة، فما تقولون في هذه المسألة؟ علما أنه يقولون للناس ولو إذا أفتى الشيخ بأني لست زوجته راح يطلقني. على كل حال مسألة هذه فيها تداخل الآن، وراح المفتي وراح للمحكمة وكذا، وإذا صدر فيها حكم من المحكمة فإنه ملزم، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف كما معلوم، فإذا حكم القاضي في مسألة فيها خلاف لزم حكمه، ولم يجز لأحد بعد ذلك أن يفتي بخلاف ما حكم أو ينقض حكمه، حكم القاضي ملزم ويرفع الخلاف في المسألة، فليس لأحد بعده أن ينقض حكمه ولو كان يرى أن الصواب في القول الثاني. فالآن الواقعة هذه ملتبسة ما فهمتها جيدا، فإن كانت هذه إن كان هذا الزوج ذهب إلى المحكمة ورضي بالطلاق كما سمعنا وكذا وصدر فيه صك حكم قاضي فقد وقع الطلاق ويعتبر طلقة، وله أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا 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 تراضوا، لأن هذه طلقة واحدة، هذه بينونة صغرى، فإذا تراضوا له أن يعقد عليها عقدا جديدا بأي مهر كان ولو بأقل القليل إذا كانوا يريدون أن يرجعوا. أما إذا كان هذا الشخص لم يعني يحكم قاضي بالطلاق فهو إلى الآن القضية معلقة، والصواب في هذه المسألة أن الشخص إذا حلف على زوجه بالطلاق إذا أو علق طلاق على شيء معين أنه على حسب نيته، إن كان ينوي التهديد والمنع فهو يمين يكفرها، وإن كان ينوي إيقاع الطلاق بالفعل فإنه يقع إذا حصل الشرط. هذا هو الصواب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، لكن يفتى بهذا بشرط إذا لم يحكم فيها القاضي. يقول السؤال الثاني: أنا فتاة أبلغ من العمر 35 سنة، طلبني شاب للزواج على سنة الله ورسوله، يريد أن يخطبني من والدي في الشهر المقبل، بفضل الله لدي عمل مناسب مرتب مناسب ويسر الحال، لا يدخن ويشرب الخمر. في خلال حديثه قال لي إنه لما طلق زوجته الأولى أحس بالفشل والضياع، خصوصا لما سلبت منه ولديه، أصبح وحيدا فذهب للحرام، وهو الآن ندمان أشد الندم، وترك الحرام من شهر رمضان، وطلب مني أن أعينه حتى يداوم على الصلاة، حيث أني والحمد ملتزمة بشرع الله متحجبة، وكذلك أخاف على نفسي، فهل أقبل به كزوج؟ هذا ينظر فيه، إذا كان هذا الشخص تائبا بالفعل وقد ظهرت عليه علامات التوبة فلا بأس بالتزوج منه، أما إذا كان هذا يسوف ويتمنى ولم يتب بالفعل ولم تضع عليه علامات التوبة فلا يجوز أن تتزوجه، لأن كثير من الشباب الذين وقعوا في الحرام والعياذ بالله إذا خطب يدعي أنه تاب وأن هذا مضى وأنه بدأ صفحة جديدة وحياة جديدة من أجل أن يرغبها في نكاحه، لكن إذا رأيت حاله وواقعه وإذا هو لم يتغير شيء، لا صلاة ولا استقامة ولا خير، وهو على ما كان ادعي لأماني أو كذب، فالواجب أنصح هذه المرأة بأن تخبر أولياءها يتتبعون حال هذا الرجل، ينظرون في سلوكه، وأهم علامة هي المحافظة على الصلاة في المسجد، إذا كان يحافظ على الصلاة الخمس في المسجد لا سيما صلاة الفجر، وعليه ظاهر السنة من إعفاء اللحية وتقصير الثوب والأخلاق الفاضلة يسأل عنه يعني زملاءه في العمل، يسأل عنه إمام المسجد وجيرانه، فإذا أثنى عليه الجميع ومظهره يدل على الخير فهذه علامة أنه إن شاء الله أنه فعلا صادق وأنه تائب. وأما إذا كان لا يصلي لا يشهد الصلاة في المسجد فأي توبة هذه؟ ما تاب، لما يصلي في المسجد لا خير فيه، ولو قال أنه يصلي في البيت وكذا، لو كان فيه إيمان لحضر إلى المسجد، الذي لا يرى في المسجد إلا قليلا أو نادرا هذا لا ننصح بتزويجه، ويعوض الله إن شاء الله، يرزق الله خيرا منه، وفق الله الجميع حب أرضى الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.